بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل النهاردة مع دروس جزاء الظالمين، وعنوان الدرس أنا وحماتي ملاك وشطان، قصة مضحكة جدا إن شاء الله، ومع العدل وميزان العدل اللي حكم به الله سبحانه وتعالى العلاقات الإنسانية على الأرض من خلال حقوق اللي أعطاها للبشر، بنستكمل نتعلم ونتذكر أن ميزان العدل اللي أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى مذكور في سورة النحل في الآية رقم 99، ميزان العدل هو كفتين، كف لك وكف عليك، إذا تساوي كفتين يساوي العدل، إذا أخذت أكثر مما تعطي للآخرين فهذا ظلم وهذا يساوي عقاب لله سبحانه وتعالى. واحنا تعلمنا ان حقوق الاخرين اللي هي موجودة في الكفة الثانية من الميزان تساوي كلمة الامانات. يعني ايه امانات؟ يعني دي مسؤوليات ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا ان نوفيها لمن حولنا، ولنا الاجر كويس والثواب من الله سبحانه وتعالى، زي ما قلنا في سورة الانعام في الاية رقم 162، وانا فضلت الدرس اللي فات اقول وبقول دلوقتي ثاني اقول الاية رقم 163 وما فيش حد صلحني ابدا، ولما رجعت سمعت التسجيل بقيت اقول ليه ما فيش حد من الاخوات صلحني لما اقول رقم آية ولا حاجة غلط، يا جماعة معلش بارفعوا ايدكم وصلحوني عشان دي ايات القرآن. كويس. طيب احنا هنستكمل ان شاء الله النهاردة مع اعز الحبايب وميزان العدل، بس قبل ما نخش على ميزان العدل كويس هنلاقي ان يعني في مقولة بتقول لو عاش كل واحد منا بالعدل مع نفسه ومن حوله لما احتاج الناس الى القضاء ولا الى الفصل بينهم، مش هنحتاج لمحاكم ولا نحتاج قضايا. ليه؟ لو كل واحد فينا عاش بالعدل. ويروى ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب كويس انا عايز اعينك قاضي، كويس انك تمسك القضاء كويس، فعمر بن الخطاب قال له لا اعفيني انا لا ادخل في منطقة القضاء، فابو بكر الصديق قال له ليه؟ لان عمر بن الفرد عمر بن الخطاب وقال له ليس لي حاجة عند قوم عرف كل منهم الذي عليه فأداه وعرف الذي له فلم يأخذ أكثر منه. شوفي هي دي قضية العدل كويس اللي ما تقدرش المحاكم تحكمها، عشان برضو يا جماعة يعني نبقى في منطقة ان احنا اساسا بنخاف من ربنا كويس، مش ناخد بعضينا البعض ونروح للمحاكم وفي المحاكم الناس تقدم اوراق غلط وتكذب وتعيط وتمثل وتفضل يعني ورا القضية لغاية ما تحرك القضية لمصلحتها وتكسب وهي عارفة انها ظلمة كويس. السيستم ده ما ينفعش مع ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو كتبتي قضية على الارض تقي أن الأحكام ستعاد إلى ميزان العدل عند الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب قال له اشتغل قاضي ليه؟ إذا كان أنا عايز أعيش مع ناس اللي ليه حق كويس بياخده بالضبط، واللي عليه حق بيديه اللي قدامه بالضبط، يبقى ليه يبقى فيه قضاء وليه يبقى فيه محاكم؟ قال له لا أنا ما اشتغلش قاضي، احنا عايزين نصلح البشر، عايزين البشر هم اللي يبقى داخلهم العدل وبالتالي لا نحتاج إلى القضاء. هي دي منطقة العدل وميزان العدل اللي هو أهم حاجة بنتعلمها من الدروس دي يا جماعة، تقيمي ميزان العدل داخل نفسك عشان ما تكونيش من الظالمين كويس، وما تكونيش من الظالمين مع أقرب الناس إليكي، ما تطلعيش من الظالمين مثلا لوالدك او والدتك، ويجي يوم القيامة والدك ووالدتك تلاقي نفسك يعني طبعا بتحبي والدك ووالدتك في الدنيا، بس في الاخرة وفي يوم القيامة كل واحد بيجري لنفسه، فهتلاقي نفسك ان معظم حسناتك راحت لوالدك ووالدتك اللي انت كنت متخيلة انهم هيبقوا باب اكبر حسنات عندك، دول حبايبي اللي اديتهم عمري كله. لا لا، الميدان كان مطبطب في فترة من العمر، وللأسف الشديد يعني اعز الحبايب كانوا هم المشكلة يوم القيامة، او طبعا مع زوجك ده مشكلة كبيرة جدا، او مع ابنائك. فلابد ان احنا في منطقة العدل نعرف انا ليه بتحرك قوي للعدل عشان اهرب من الظلم، مش مشكلة العدل اني اقيم العدل فقط، مشكلة العدل انا بقيم العدل وبدي اللي قدامي حق وشوية كمان زيادة عشان انقذ نفسي من منطقة الظلم، لان حساب الظلم بيبقى مع الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. دي اول نقطة. فاحنا النهاردة ان شاء الله هنقف مع حقوق الوالدين كويس، واحنا الاسبوع اللي فات خدنا الكفة الاولى من حقوق الوالدين وكنا محقين جدا مع الوالدين، عشان يعني نبقى عارفين زي ما قلنا حق الوالدين وبر الوالدين، وخدنا الموضوع بتشدد جدا 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 من العدل برضو أن الحقوق اللي على الوالدين لابد برضو أن نقف معاها برضو بنفس يعني درجة الإخلاص، ونقول أن يجب على الوالدين أن يقوموا بحقهم لأبنائهم. ما هو الحق اللي على الوالدين للأبناء؟ طبعا ده في كبر السن، عند سن الرشد لما يبلغوا الأبناء سن الرشد لهم حق اختيار المستقبل كاملا، يعني الزوجة، العمل، محل الإقامة، أي حق يختاروا طالما أنه حلال ومش حرام هذا حقه كامل. كويس. نمرة 2، حق إدارة الحياة، كويس، الزوجية أو العملية، كويس. المنطقتين دول حقوق كويس للأبناء لما يبلغوا سن الرشد ليس للوالدين التدخل فيهم أبدا. ليه؟ لأن دي حقوق، ده حق لهم، هم عايزين يستشيروا والدهم، عايزين ياخدوا رأي والدتهم، كويس، ده حقهم برضو يستشيروا براحتهم. إنما لو لم يستشيروا ولو تحركوا في حياتهم باختياراتهم في طريق حلال وليس حرام، لا يعتبر ده لا ظلم ولا إجحاف ولا عقوق للوالدين. كويس، علشان يا جماعة نبقى عارفين المناطق دي كويس، لابد ان المناطق دي تكون واضحه عندنا جدا. ليه؟ علشان الحقيقه يعني المجتمعات الاسلاميه بالذات كويس بتعتبر ان الابناء هم محور حياتهم، بيعيشوا حياتهم لابنائهم كويس، لكن بيقرروا هم بياخدوا بالهم من اولادهم وبيكبروهم وبيضحوا لهم ان لهم حق تشكيل حياه هؤلاء الابناء، بيبقى ده اعتقاد داخلي، انا لازم ابني اساعده قوي لغايه ما يبقى دكتور، وبنتي اساعدها قوي لغايه مثلا ما تبقى مهندس، انا شايفة كده، هو كده، ده يصلح لهم كده، فانا هشتغل في المنطقة دي لغاية ما وصل ابني للمنطقة اللي انا شايفة انه هو هينجح فيها. بس اذا كان هو شايف انه ما يقدرش ينجح فيها وينجح في حتة تانية، لا 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 كده غلط، ده حقي، انا هستمر، انا هنجح، انا مخلصة، انا مضحية، ده الوجه اللي المنطقة دي مش موجودة يا جماعة غير في المجتمعات الاسلامية الحقيقة، سواء كانوا عرب او غير عرب كويس، عندهم منطقة تشكيل حياة الابناء كويس. المنطقة دي ليست من العدل بعد سن الرشد كويس. واحد كمل 21 سنة وجاي يقول مثلا انا هخش في ده بعدين، بس عايز احط الاساسيات الاول، خليني مش هدي امثلة. اذا لابد ان اعرف ان حق الاختيار مكفول للابناء عند سن الرشد كويس. ليه الاهالي بيتدخلوا في المجتمعات الاسلامية؟ نمرة 1، لانهم بيعتقد انهم بيعرفوا اكتر من اولادهم، انا عندي خبرة في الحياة، انا عارف ان المجال ده مش هينفعك ولا يمكن هتدخله كويس. دي نمرة 1، انهم يعرفوا اكتر. نمرة 2، لانهم اصحاب معروف عليهم، بعد كل اللي عملته معاك يا ابني لما اجي اقول لك ان عايزك تطلع كذا ولا كذا تقول لي لا ده انا صاحب معروف وليا حق. لا انت مالكش حق، انت كنت بتربيني عشان عليك حق كويس، هيسيبك عليه ربنا، ربنا هو اللي هديك ثواب العشرين سنة اللي ضحيتهم عليا والعشرين ألف اللي صرفتهم عليا. زي ما قلنا موازين العدل تقام بين البشر وبين ربنا، أنا ماليش عندك أي حاجة غير جزاء الإحسان، هو الإحسان، وربنا أمرني أني أبرك وإني أدعي لك وإني أعطف عليك، ما بيننا وما بين بعض يقف ميزان الله سبحانه وتعالى. فمعروف محدش ليه معروف على حد، دي حقوق حطها ربنا سبحانه وتعالى، في محبة، في مودة، في إخلاص، في إحسان، في علاقات طيبة. إنما منطقة المعروف والمن دي مش موجودة، لأنه ميزان في كفتين. نمرة 2، الأبناء الأهالي في المجتمعات الإسلامية بيتدخلوا كتير ويسحبوا مع أولادهم، لأنهم بيعتبروا نفسهم إنهم حيظلوا يشاركوا أولادهم مشوار الحياة إلى آخر يوم في أعمارهم، وبرضو المنطقة دي غلط كويس. علشان نبقى واضحين، أنا أحد الناس اللي كبرت بالفكر ده، الفكر ده غلط 100%، لأنه ضد العدل، لأنه ضد العدل كويس. يعني أنا تراجعت عن الفكر ده أن أنا أفضل مع بنتي وانصحها وتتجوز وانصحها وتخلف وانصحها وانصح فيدي وأفضل وراهم وزقهم، الواد شاطر وحلو وضغطي، ملكيش دعوة خالص، ملكيش دعوة نهائي. ليه؟ لأن ده حقها هي أنها تبدأ حياتها وتبقى أم وتاخد قرارات وتنجح وتفشل وتحقق كويس، مشوار حياتها بينتهي يوم ما تتجوز كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. فلابد أنك أنت تعرفي كويس أن دي المشكلة اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة، دي حقيقة أكتر ما تكون في المجتمعات الإسلامية. طبعا إحنا والباكستانيين وكذا، سبحان الله الناس يعني اللي هم بقيت المجتمع الإسلامي اللي هو يعني مثلا ماليزيا، أندونيسيا، البلاد دي ما فيهاش الضغوط القوية دي، الضغوط دي عند العرب سبحان الله. إحنا يعني جميعا بنا تفرقة بنا، والباكستانيين فيهم المنطقة بتاعت تحكم في مستقبل ابنك دي كويس. هنا بقى يا جماعة لازم نعرف إن في حاجة اسمها حقوق الإنسان، والمنطقة دي مهمة جدا، إن كل الإنسان يعني عايز يعرف اللي ليه واللي عليه يعرف ما هي حقوق الإنسان الأساسية، يعني يوم ما يتولد في الحياة هو ليه مجموعة من الحقوق، بس لازم نعرفها، لأن احنا بقينا في زمن كل اللي بتسمعيه طول النهار حقوق الإنسان حقوق الإنسان منظمات حقوق الإنسان، احنا مش فاهمين أي حاجة عن حقوق الإنسان طبعا، كويس، لأن احنا ما بنعرفش المناطق دي خالص، كويس، ولما بيجي حد بيقولك ما هي الحقوق يقولك ايه ده، انت هتبقى قلة الأدب مع مامتك وباباكي، ولا انت اللي بيديهولك مامتك وباباكي ده كتير وزيادة وكذا كده، غلط. الحكر على التفكير غلط، الحكر على المعرفة غلط، الواحد يعرف ويعود إلى قوانين الله سبحانه وتعالى. وبعدين لابد أنك تعرفي أن الإسلام هو الدين الذي أعطى الحقوق الأساسية كلها للإنسان، يعني منظمات حقوق الإنسان برضو عشان نبقى فاهمين في المنطقة دي، ونحمد الله على الإسلام وندافع عن الإسلام ونبقى فاهمين ما هو الإسلام اللي بيشوه ليل ونهار. لابد تعرفي أنك أنت في سنة بسم الله الرحمن الرحيم 1948 انعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تعمل وثيقة حقوق الإنسان، كويس، الإسلام من قبليها ب 1400 سنة تقريبا حط حقوق الإنسان أقوى مما أعطته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي إحنا كمسلمين يجب أن تكون عندنا معرفة بحقوق الإنسان في الإسلام، علشان لما نيجي نقسم الحدود وأقولك ده حقي وده حقك تقولي لي ليه، أقولك حقي في الإسلام هو اللي ادهولي الإسلام، أنا كان حقي ده برضو في حقوق الإنسان، لكن أنا بمشي تبع الإسلام لأن أنا مسلمة ومنهج حياتي هو الإسلام. الإسلام أعطى الحقوق لكل إنسان أكتر مما نتخيل وإحنا ما نعرفش. أنا مش هقفلك النهاردة عن حقوق الإنسان في الإسلام، كويس، أو الأمم المتحدة، أنا مرة تانية هبقى أجيبها، كويس، لأن دي يا جماعة ثقافة مهمة جدا، خصوصا إن إحنا بنعيش في أمريكا، وأمريكا هي الدولة نمرة واحد في العالم اللي بتتكلم عن حقوق الإنسان، فلابد إن أنا أفهم، كويس، لما بينزل إعلان ويكتبوا إن هذا الإعلان يتقدم له أي إنسان بغض النظر عن اللغة عن البلد عن الدين عن السن، ليه لازم يكتب كده غصب عنه في أي إعلان؟ هو مش كاتبه بمزاجه أو باختياره، لا لا، دي شروط، شروط حين ينزل الإعلان لازم يكون تبعا لحقوق الإنسان، عشان نبقى فاهمين المنطقة دي. خلي المنطقة دي مرة تانية، لأن أنا النهاردة معايا يعني شغل الحموات هياخد الوقت كله الحقيقة، كويس، يعني أنا كنت حدي منطقة الحقوق فترة أكبر لأنها ثقافة مهمة جدا، بس ما فيش وقت، هنتكلم عن حق واحد أساسي اللي منه هياخد الأبناء اللي في سن الرشد حقوقهم في الاختيار وفي تدريب حياتهم وإدارة حياتهم. الحق الأساسي في الإسلام هو حق الحياة، كويس، حق الحياة هو الحق الأول من حقوق الإنسان وهو على رأس الحقوق جميعا، كويس، ومنها ولهذا فقد أعطاه الإسلام الأهمية القصوى، والإسلام فضل يعني جعل حق الإنسان حق مقدس. إيه بقى معنى حق الحياة عند الإنسان يا جماعة؟ لا يجوز لإنسان أن يعتدي على حياة إنسان أو المساس بها بأي شكل من أشكال الاعتداء، ويستوي في ذلك المسلم وغير المسلم والحر والعبد عبد والرجل والمرأة والكبير والصغير، فالجميع بشر متساويون في استحقاق الحياة. المناطق دي كمسلمين لازم تكون واضحة عندنا عشان نبقى فاهمين ايه هو الإسلام، كويس، وفاهمين كيف يعطي الإسلام الحق للبشر جميعا في الحياة، نبقى فاهمين احنا واقفين فين اليومين دول، كويس. انت عندك في سورة المائدة في الآية رقم 32 ربنا سبحانه وتعالى قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الإسلام ما فيهوش القتل لمسلم أو غير مسلم، عشان نبقى فاهمين وندفع عن ديننا وما نظلمش ونظلم ديننا والناس مش فاهمة حاجة عن الإسلام. ربنا قال لك أهو: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس. قتل للقتل لا، فساد في الأرض حرام ممنوع في الإسلام، ده ديننا، مسلم غير مسلم، متدين كافر ملحد، ماليش ملناش دعوة. الإسلام حط قانون ممنوع القتل في الإسلام، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، بغير نفس، كويس، أو فساد في الأرض، كويس. فدي النمرة منطقة مهمة جدا لازم تتضح عندنا ونكون عارفينها ونكون عارفين الآية القرآنية، عشان لما تيجي منطقة القتل والذبح وكذا نقول لا ده ليس إسلام وهؤلاء ليسوا مسلمين وهؤلاء يشوه الإسلام. ونحن بالذات في أمريكا بنقف مجتمع مسلم جميعا ضد هذه المنطقة عشان ندافع عن حقنا وندافع عن ديننا وندافع عن وجودنا حياتنا ونقدر نبقى متساويين مع الناس ويقبلنا المجتمع، ما يبتدوش يحطونا تاني على جنب لأن احنا في هذه المنطقة. نمرة 2، بيصل حد احترام الحياة ولو حياة غير المسلم، أن المسلم إذا اعتدى على حياة معاهد لم يشم رائحة الجنة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني ما يشمهاش، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. إذن هذا هو الإسلام وهذا هو وضع الإسلام في هذه المنطقة. حق الإنسان في الحياة مقدس ولا يسلب هذا الحق من أي إنسان، ليس لأي حد أن يسلب حقه في الحياة. ليه؟ لأن الإنسانية قيمة لها احترامها في الإسلام. إحنا دين بيحترم الإنسانية يا جماعة، لازم المنطقة دي تكون واضحة عندنا كمسلمين. مسلم غير مسلم ماليش دعوة، إنسان ليه حق حياة، ليه حق اختيار، هو حر. انا دخلالك بعد كده على حق الحرية، لان احنا من حق الحرية لما هنديها للاخرين هنشوف لازم نطبقها جوه حياتنا ازاي عشان نبقى ناس ماشيين بميزان الله. احنا مش ماشيين بميزان التحضر، ما بنقولش احنا بنقلد، لا احنا ما بنقلدش حد. احنا كل المراجع بتاعتنا من ديننا الحمد لله ومن ايات القرآن ومن احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الانسان قيمة لا احترامها في الاسلام، وليس فقط احترام الانسان اثناء الحياة ولكن احترامه في اثناء الموت وبعد الموت. إذ من حق الإنسان إذا توفى أن يحترم جثمانه ونترفق به ونكرمه، لقول النبي: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع. ده نوع برضو من احترام الإنسان. إذا نحن عرفنا حق الحياة الذي كفله الإسلام لجميع البشر. الحق الثاني يا جماعة اللي هو يتعلق بالدرس هو حق الحرية، والمنطقة دي مهمة جدا، حرية الاختيار. كويس، احنا لما في بلادنا كويس من 50 سنة من 60 سنة منطقة حق الاختيار دي غير موجودة في النفوس البشرية نهائيا، بمعنى ان الاب والام يربوا وعلى الابناء السمع والطاعة، ويبقى هو ده صد رد. احنا ربناهم هم يسمعوا كلامنا، ما يختاروش اي حاجة، احنا بنختار، احنا بنكمل. شفنا بنت الجيران احلى واحدة في الدنيا، هتتجوزها. طب انا كان لا، مفيش كان عندنا، لا لا لا، دي مش موجودة عندنا. احنا اخترنا، احنا ربينا، احنا كبرنا، احنا علمنا، احنا اللي بنفهم انت تتجوز. كويس، هذه كانت الحياة. معتقدين ان انا لو جيت عرضت اهلي ابقى انا انسانة جاحدة، ازاي يبقى لي اختيار ولد او بنت؟ كده غلط. ليه غلط؟ لانه ضد قوانين الاسلام، مش ضد قوانين التحضر، لا ضد قوانين الاسلام. ليه؟ لان ربنا اعطى الانسان حق الاختيار. ليه الانسان حق الاختيار؟ عشان في قانون اسمه قانون الثواب والعقاب. النفس البشرية لا يمكن تتحول الى نفس اللي هي الماتشور، يعني الماتشور اللي هي بالعربي ناضجة، الا ان تخطئ وتصيب وتدفع ثمن الخطأ. اخترت واحد غلط، او هو اختار عروسة غلط، هي برضو انسانة شريفة وعفيفة، ما قلناش غلط في يعني فيما يرضي الله في حدود الله، لكن اختار واحدة غير متناسبة معاه وصمم عليها، لازم يدفع الثمن عشان يحصل فيه عنده اللي هي منطقة اللي هي ايه؟ ماتشوريتي، اللي هي النضوج. يحصل عنده النضوج، يقوم بعد كده يلاقي في ايده عيل بعد سنتين في رقبته بدل حياة، يقوم لما يجي يتجوز تاني يقول لا ما اقدرش اقرب بقى، انا كنت بتقدم بسرعة ومش واخد بالي، لكن ده انا دلوقتي بقى في رقبتي عيل. هنا تبتدي بقى النفس البشرية تنضج، يقوم يقولك لما اجي تاني مرة ده انا بحط 20 سبب اردهم عشان الواد اللي بقى في ايدي دي من التجربة الخاطئة الاولانية ما كانش هيتعلم، ويحط 20 سبب ويبقى أب محترم وياخد باله من نفسه إلا لو عايش منطقة الخطأ. فإحنا لازم كمسلمين كويس نتعلم المنطقة دي، ما تخافيش من أن يخطئ الأبناء، لأن الإنسان لن يتعلم إلا بالثواب وبالعقاب وبالتجربة. طالما أنه في الطريق السليم ما بيعملش حاجة حرام، سيب الإنسان ياخد حقه في الاختيار، عشان بس تبقي فاهمة ليه الإسلام إدى حق الاختيار. لأننا في الحياة موجودين هنا عشان نختار. كويس، انا اختار الطريق السليم، لا نختار. انا هشرح لك ده اكتر مع ايات القران. اذا حق الانسان في الحريه حقه مقدس ولا يقل عن حقه في الحياه. كويس، فالحريه في الشريعه الاسلاميه حق طبيعي لكل انسان، فهو يولد حرا وتظل هذه الحريه تلازمه الى ان يموت. كويس، هنا في المنطقه دي بسم الله الرحمن الرحيم، الحريه هي معنى الانسانيه. انت انسانه موجوده لك كيان، لان عندك حق الاختيار. لو سحبوا منك حق الاختيار هتبقي كرسي،
على طول جماد. ايه فرق الجماد عن الانسان؟ لازم افهم المناطق دي عشان لما يكبروا ولادك في امريكا وابتدي يقولك عندي حق الاختيار تقول له بس انا زمان ما كانش عندي. انت زمان ما كانش عندك لانك ما كناش فاهمين، لكن لما كبرنا جبنا الاسلام، مش جبنا ان احنا عايشين في امريكا او في الغرب، جبنا الاسلام. قلنا هل يا رب من حق الانسان ان يكون له حق في الاختيار وفي الحرية وتعبير عن الرأي؟ نعم، الانسان اعطى الانسان، الاسلام اعطى الانسان حق التعبير عن الرأي وعن الاختيار والتمسك بالرأي طالما انه حلال. فده ده عدل ربنا، ويشيل هو بقى مسؤولية اعماله، لازم يشيل مسؤولية اختياراته، كويس؟ فاذا هنا الحرية هي معنى الانسانية، فمن يفقد حريته يفقد الانسانية، لان الحرية هي الاختيار، كويس؟ والموازنة والإنسانية اللي بيتميز بها الإنسان عن الحيوان. أنت بتميزي الإنسان عن الحيوان، الحيوان بحكم الفطرة ما يقدرش يفرق بين النافع وبين الضار، كويس، وبين الحسن وبين القبيح، لأن ربنا ما ادالوش عقل يختار بيه. يعني ربنا يدي البشر عقول ونعطلها تماما، عقول كلها معطلة علشان إحنا لازم نسمع الكلام. أنا بقى لما بسمع كلام أمي وأبويا، بسمع كلام رئيسي في الشغل، وبسمع كلام أي حد في حياتي، وبالتالي تحولنا إلى أعداد من البشر لا كيان ولا معنى لها، لان انا معطله دماغي، ممنوع اختار نهائيا. الاختيار غلط وخطر، بابا وماما قالوا لي كده من وانا عندي 3 سنين، كويس؟ ما علينا. الانسان اذن هو وحده صاحب الانسانيه وصاحب الحريه، كويس؟ وما دامت الحريه هي الصفه الطبيعيه اللي بيتولد بها الانسان وهي معنى الانسانيه، فلا يجوز لانسان ان يتعدى على حريه الاخرين. انا هديكي دلوقتي مثال عشان المناطق دي يا جماعه احنا كلنا وانا منكم ما بنعرفهاش عن الاسلام، لازم نعرفها ولازم نفهمها، دي اللي هتخليكي تعرفي تعيشي الحياه وانت فاهمه انت عايشه مع مين، وتخليكي لما تربي ولادك اللي بيتربوا في المجتمعات في الغرب تعرفي تحطيهم ان شاء الله على الطريق السليم، ولقيتي ولادك على نفس مستوى الفهم اللي عندهم، ما يقولكيش لا اصل ماما جايه من 50 سنة من بلاد متخلفه ما اقدرش اتكلم معاها في المواضيع دي خالص، قولي لها حاضر حاضر وسكتيها، لا هتفهم ولا هتقتنع، ماشيه بالامر وماشيه بالصد والسمع والطاعه، اقلبي امي اقلبي، كويس. ويجي بقى الجاب اللي هو اسمه الجاب اللي بين الاجيال، دول في منطقه ودول في منطقه، لا احنا ما عندناش جاب لان احنا يجمعنا ويجمع ابنائنا وابائنا الاسلام، كويس. هنا يقول لك ان الاسلام اعطى للانسان حريه الاختيار في اعظم الامور واخطرها، وهو اختيار الدين واعتناقه. فقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كويس. بمعنى ايه دي؟ مش دي معناها بالنسبة لولادي، لا، معناها ان انا جيت على ارض ولقيت فيها ناس مسلمة وناس مش مسلمة وناس ملحدة، مالي انا مالي انا مالي انا تي مالك، مش في ربنا فوق قالك ربنا في القرآن لا إكراه في الدين؟ عشان نبقى فاهمين معنى الجمل دي يا جماعة، لا إكراه في الدين بالنسبة مين؟ بالنسبة لغير المسلمين. بمعنى إيه لا إكراه في الدين؟ هنا بتقولك الأستاذة الدكتورة عائشة عبد الرحمن: لا خير في كلمة ينطق بها اللسان زورا ويكفر بها القلب، فذلك هو النفاق الذي يعده الإسلام شرا، كويس، من شرا من أشر من الكفر الصريح. بمعنى إيه؟ بمعنى إن واحد مسلم يجي على امريكا، يجي على واحدة هسبانيك عايز ياخد منها الجنسية، يقول لها تعالي انا هتجوزك، هو مش طبعا فاهمة انه هياخد منها الجنسية، كويس، تتجوزها، بعد ما يتجوزها يقول لها هطلقك لو ما اسلمتيش. ايه ده؟ ايه ده؟ تخدع مين؟ تخدع ربنا ولا بتخدعها ولا بتخدع نفسك ولا ايه ده؟ هو احنا بقى ده، احنا السيستم ده. وبعدين يطلع يقولك زوجتي اسلمت ودخلت في الاسلام وانا داخل بيها الجنة على طول، مع ان هي زوجته اساسا. يعني لا تكره في الحياة الا الضغط اللي اتضغط عليها عشان تسيب دينها، كويس. دي نمرة واحد. نمرة اتنين: لا تمارس اي شيء من الاسلام، وما اكثرهم موجودين وتلاقيهم في جميع المساجد، لا بيصلوا ولا يعرفوا يصلوا ولا عايزين يصلوا ولا لهم علاقة بالموضوع نهائي، ولو حصل لهم اي مشكلة مع ازواجهم بيبقوا اكبر اعداء للاسلام وبيطلعوا يفضحوا الاسلام. كويس، انت كده طبقت قانون لا اكراه في الدين، رايح تتجوزها عشان الجنسية اساسا دي ليست نية للزواج اساسا، مرفوضة، كويس، لان الزواج بالنية، ربنا جعل الزواج الانسان يتزوج، كويس، عشان يعمل اسرة ويكثر من المسلمين الصالحين في الارض، دي نية الزواج المقبول عند الله فقط. نية بقى جوازة عشان هو كبير او انا عجزت او انا مش لاقية او هو هاخد منه جنسية، دي بقى ناس تتحاسب مع ربنا، عشان انا ماليش دعوة في الحسابات دي. انما الاعمال بالنيات، رايح تتجوز للجنسية ده حرام اساسا. نمرة واحد: اول حرام عملته في حياتك، تاني حرام تعمله في حياتك، تكره واحدة تخش الدين غصب عنها، هل معك يعني سبب شرعي؟ هل معك دليل من القرآن؟ اكرهوهم ودخلوهم الدين الإسلامي غصب عن عينهم. لو معك كده آية قرآنية اطلع بيها. القرآن قالك لا اكراه. الإسلام مش محتاج كده يا جماعة، ما احنا تريليونات، هو الإسلام ناقص عدد. ما العدد؟ غثاء كغثاء السيل، قالها صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة. عدد 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 لا قيمة ولا معنى ولا حاجة، وعلى بعضيهم ودي، وسبب ضياع الأرض وفساد الأرض هم، كويس عشان نبقى واقعيين. فإذا المنطقة هنا لا إكراه في الدين، ما نخشش على الناس، أنت جاي أرض غير أرضك، كويس، وأنا لا أنتمي إلا إلى الله وإلى الإسلام وكلمة حق لله، جاي أرض مهاجرينها عايزين نعمل فيها مجتمعات إسلامية، نركز على نفسنا ونحب بعضنا ونقيم الدين من الوسط ونبقى مثل صالح للإسلام وأولادنا الأوائل والمؤدبين والكويسين والحلوين وكذا، ولا نخش على المجتمعات اللي هي على غير ديننا ونبتدي بقى نعمل في مشاكل ونعمل ونعمل ونقولك أصلا عايزين كل الأمريكان يبقوا مسلمين. طب وانتوا، هو انتوا مسلمين أساسا؟ انتوا تعرفوا هو الإسلام؟ تعالي هسأل كل واحدة 10 أسئلة عن الإسلام الأساسيات، لو تجاوب سؤالين منهم ما بقاش نمون. ومع الاحترام، وأنا ما كنتش أعرف الإجابات قبل ما ابتديت أدي دروس، وكنت محجبة وبقرأ قرآن وعايشة في السعودية ومعرفش أي حاجة، عشان بس يبقى الإنسان لازم يكون واحد واقعي، لازم يكون. وبعدين دايما ركزي على نفسك، نركز على مجتمعنا، ده احنا أضعف المجتمعات في أمريكا، أضعف المجتمعات، لا لنا قيمة، مع أن أكثر الناس المتعلمة مجتمع المسلمين في أمريكا، وأفضل الشباب اللي عليهم شهادات المسلمين، دي حاجة معروفة، سواء بقى كانوا شيعة أو سنة مجموعين على بعض، كويس، من أفضل المجتمعات، وناس في حالهم وبيربوا ولادهم وكذا، إنما تجي لهم قيمة ما تلاقي لهمش قيمة لأنهم مش متحدين مع بعض، كويس. فلابد يا جماعه القضيه دي تبقى واضحه عندك، بدل انت عايشه في البلاد دي، كويس. يبقى اذا احنا عندنا في حريه الاختيار ولا اكراه في الدين. هنا بقى حاجه واقول لك على لا اكراه في الدين، كويس، بمعنى ايه؟ بمعنى لما يجي برضو ده زوج ده اتجوز الست دي وقال لها لازم تخشي في الدين، زي ما واحد يتجوز واحده وبعد ما يتجوزها يقول لها هتتحجبي ولا طلقك. ايه ده؟ ايه اللي تحجبي ولا طلقك؟ طب انت خدتها ليه وهي مش محجبه؟ بدل انت راجل جدع قوي واسد قوي وبتقيم شعائر ربنا. ما احنا بقى لازم الانسان يتكلم، لازم الواحد يقول كلمة الحق. جدع او يتجوز محجبة فاهمة الحجاب واخدة الحجاب وعايشة بالحجاب، بدل انت ده نيتك، لكن تاخدها وبعدين تقول لها يا تتحجبي يا طلقك. ايه ده؟ لو الدراع ده اللي احنا بنعيش بيه، كويس، ده هو اللي ضد حق الانسان. ايه لو حرة، لو عندها حرية الاختيار كانت تقوله اتجوزتني ليه وانا مش محجبة؟ ايوه لازم كده، لازم يبقى فيه وضوح عشان يشوف المرايه بتاعته بالصح. انت جاي تعمل عليها راجل بعد ما اتجوزتها، هل يرضيك امام الله انها تبقى لابسه الحجاب قدامك، واول ما تطلع في سوق ولا اي حاجه تزحلق الحجاب، او لما تقعد مع اصحابها تقول لك انا محجبه بسبب جوزي؟ هل هذا يرضي الله انها واحده محجبه عشان خاطر جوزها؟ الناس تقول لها اتحجبتي ليه؟ تقول لك اصل جوزي غصب عليا. ايه ده؟ ايوه ده الدين، هو ده الدين اللي لله. لازم يا جماعه زي برده مع اولادك، ولادك لما يكونوا لسه صغيرين وقطط صغيرة وكده، يلا حبيبتي يرضي ربنا، يلا حبيبتي شوية شوية، بس برضو بدون إكراه، خدي وقتك معاها. عشان كده لازم تحضريها من قبلها بسنتين، اذا انت ناويه تحجبي بنتك عند سن 12 سنه لازم من سن 10 سنين تفضلي معاها بالمحبه وبالموالاه، اكراه، لا ما ينفعش الاكراه ولا تتقبل الاعمال من الله بالاكراه، عشان بس نبقى فاهمين منطقه. يلا صلي غصب عن عينك، اقفي صلي، لا الا هتاخدي علقه. علقت ايه اللي هتاخدها؟ دول يا جماعة انت كده بتصنعي مجرم. عشان تبقي فاهمة العالم دي بعد ما بتتجوز بتبعد عن الدين تماما، وبتقولك ضيعوا عليا طفولتي وشبابي بسبب ضغط امي وابويا، بكرههم وبكره الدين بتاعهم وبينحرفوا، وبتبقي انت عليك الذنب ده كله وانت متخيلة انك انت ساعدتيها. لازم تفهمي النفوس البشرية وحقوق النفوس البشرية، وخصوصا انك بتعيشي في البلاد اللي طول النهار بتتكلم عن الحرية. طيب هنا برضو في المنطقة دي يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم، هجيب لك آية من القرآن عايزك تفتحيها، بقيت عشان تعرفي منطقة حرية الاختيار في الإسلام، لازم نعرفها تماما، ودي بتتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. شوفي قد إيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطبق مبدأ حرية الاختيار، كويس. هنقرأ الآية 28 و29 من سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم،
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الآيتين دول بيدوروا على كلمة تردن. يعني إيه إن كنتن تردن؟ يعني الإرادة، يعني الاختيار. الرسول صلى الله عليه وسلم جاي لزوجاته وبيديهم حق الاختيار، اللي هتعيش معايا هتعيش على الزيت والخل والمية للآخر، اللي عايزة تعيش كده تعيش، اللي مش متضايقة ما فيش أي مشكلة. شوفي قد ايه لازم تفهمي المنطقه اللي محطوطه. ان الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته خيرهم، قال لهم انتوا تختاروا اللي انتوا عايزين، اللي عايزه بقى تعيش الحياه الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن، يعني يعني بالمتعه يلا تتطلق واسرحكن وصراحه جميلا. صراحه جميلا ما قالهاش لا انا هوريكي لو مش، لا صراحه جميلا. لازم تكون النفسيه دي المنطقه دي عندك في نفسك. كل واحد حر، يا حره ليه؟ لان انا هشيل مسؤوليه عملها. اللي هتروح في المنطقة دي هتاخد مسؤولية عملها، ولا تروح تسميها منطقة عملها، وكل إنسان مسؤول عن نفسه. منطقة توزيع المسؤوليات، ما نفضلش إحنا عاملين نفسنا مسؤولين على أولادنا لغاية ما ندفن، كويس؟ فإذا لابد أنك أنت تعرفي أن ربنا سبحانه وتعالى أعطى الإنسان حرية الاختيار، لأنه بيقوم على حرية الاختيار منطقة الثواب والعقاب العادل لله. لابد أن يقوم الإنسان بأفعال يحاسب عليها. إذا إحنا دلوقتي عرفنا بسم الله الرحمن الرحيم منطقة الحرية. أنا كنت حديكي أكتر في مناطق حقوق الإنسان في الإسلام، كويس؟ لكن الحقيقة المنطقة بتاعت المشاكل بتاعت زوجات الأبناء مع الحماة ومع أب الزوج، مشاكل الحقيقة أنا ما كنتش أبدا أتخيل أنها بهذه القوة وبهذه الكثرة، كويس؟ فعشان كده الحقيقة أنا حوقف منطقة الحريات. إذا جات لنا فرصة تانية هناخد الحريات، وحناخد حتى ميثاق الأمم المتحدة، لأنهم 12 حق لما الإنسان بيعرفهم والإسلام ادهم للإنسان، كويس؟ الإنسان بيقولك أنا لي حقوق في الحياة، عايز أخد هذه الحقوق. لما بتاخدي حقوقك بتبقي إنسانة متوازنة، بيبقى لك حق الاختيار، بتحس إنك مسؤولة عن نفسك. لكن طول ما أنت رامية المسؤولية بابا وماما اللي اختاروا لي، بابا وماما اللي نقوا لي، بابا وماما اللي عملوا لي، عمرك ما بتبقي إنسانة تقدري تشيلي مسؤولية، وبالتالي بتفشل بعد كده الحياة الزوجية. هننقل دلوقتي على طول بقى، كويس، إلى منطقة حق الاختيار للأبناء، حق اختيار الزوجة، كويس؟ لأن حق اختيار الزوجة الحقيقة للأبناء بيتضح لنا أن هذا الحق ضائع تماما في المناطق العربية. ليه بقى؟ أنا هجايبالك دلوقتي 3 شكاوي من 3 أزواج، كويس؟ أهليهم مصممين لازم يطلعوا زوجته، كويس؟ وكل واحد فيهم بعت للشيخ، يعني هم 3 بعتين للشيوخ. هنقرأ الشكاوي. الشكوى الأولى: أنا شاب في 30 من عمري، متزوج ولي طفلة عمرها 3 سنين. أمي لا ترضى عني بسبب زوجتي، حيث أن أمي تكرهها كرها شديدا، وتقول لي أنت مش ابني ولا أعرفك لو لم تطلقها وتتخلص منها. أنا هشرح لك كل الكلام، وفي الآخر هديكي رأي الشرع في الآخر، عشان بس الأول نخش في الصورة العامة. وعندما أذهب لزيارة أمي ترفض الكلام معايا وترفض ودي لها، علما بأن زوجتي لم تسيء لها وتحترمها كثيرا وتحاول أنها تودها، إلا أن أمي ترفض مودتها بحجة أنها لا تقبلها ولا ترضى عنها، علما بأن زوجتي لا لها عيب لا في خلق ولا في دين ولا في مشاكل بيني وبينها. أنا محتار وكثيرا ما أبكي ولا أجد حلا، فما العمل بالله عليكم؟ دي شكوى نمرة 1، عشان بس حق الأبناء في الاختيار. الشكوى الثانية: أشكركم على هذا الباب، عايز حد يرشدني لمشكلتي، أقف عاجزا أمامها، خايف لحسن أعمل خطأ أندم عليه طول عمري. أنا شاب اتجوزت من سنة تقريبا، عندي 4 إخوات وأخت واحدة، كلهم اتجوزوا وأنا فضلت عايش مع أمي في الدار اللي أبويا توفى فيها قبل سنين. تعرفت على بنت أعجبتني صفاتها وأخلاقها واخترتها شريكة لحياتي، واتفقت معها على أن نسكن في بيت أهلي لأنني لا أستطيع ترك والدتي وحدها، ثم أنني لا أستطيع شراء بيت في الوقت الراهن، ولو استأجرت منزل مناسب هياخد دخلنا. وافقت وتم الزواج بأحلى أشكاله، وانتقلنا العش الزوجية. سرعان ما ظهرت الغيوم السوداء تهدد بإعصار يجري في كل شيء. ده كأننا في الهوروكين دلوقتي في هيوستن. ده إيه ده حق ده؟
كويس ما هي إلا أيام حتى وقع الصدام بين أمي وزوجتي التي لا ينقصها أدب ولطيبة، لكنها ترفض أن يتحكم بها أحد، تريد أن تعيش حياتها على قناعتها وفهمها للحياة لا كما يريده الآخرون، وترى أن أمي تتدخل في شؤون حياتنا الزوجية الخاصة. حاولت مرارا تهدئة الأجواء وتسوية الخلاف على طريقة لا غالب ولا مغلوب. طبعا شخصيته واضحة، ولكن قدرتي على ذلك ضعفت كثيرا بعد أن بات الخلاف شبه يومي يتفجر بسبب أتفه الأمور. أنا بين اختيارين، إما الطلاق والتفريط بزوجتي وهي حبيبتي وظهرت حياتي، أو أعيش في بيت مستقل بس أسيب أمي بعد ما كبرت وهي محتاجة لمين يراعيها. أنا صاحب ضمير والفضل بذلك بيعود إلى أمي لأنها ربتني كويس، أب وأم في وقت واحد. أنا بتعذب وخير كيف أعمل خطأ كبير في حياتي. القصة الثالثة دي كلها من الرجالة، لسه بقى الستات بقى الكلام الجميل بتاع الستات. شوفي الرجالة كلام محدد وتو ذا بوينت، لسه هتسمعي بقى الروعة بقى الروعة جاي. أنا في حياتي ما قريت رسالة زي اللي هقراها عند الستات. كويس. السؤال الثالث بقى ده بعت يعني لعبد العزيز ابن العزيز العقيل، دول بيبعتوا للناس الكبار قوي. كثيرا ما يقع بيني وبين بين زوجتي وأمي مشاكل، وطارة وفي بعض الأحيان يشترك الوالد وأقع في حرك تجاههم، ورغبت أمي أن أطلق زوجتي وكذلك أبي، بل أمرني أن أطلقها وقال لي هدفع لك مهر زوجة جديدة. أنا بحب مراتي وأم أولادي، مش عايزة فارقها، هل يجب علي طاعة طلاقها طاعة لوالدي أم لا؟ وإذا رفضت طلاقها فهل أكون عاق لوالدي بذلك؟ كويس. هنا بقى يا ستي هنجيب لك، بس انا هجيب لك في المنطقة دي وحنقل برضو على منطقة تانية. سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك، فقال إذا طلب الأب من ولد، مع أن أنا هنا بديك رأي متشدد جدا ومع الرجل جدا عشان بس تشوفي برضو هيقول إيه، عشان الوالدين يعني ده جهاز إنذار للوالدين، جرس إنذار. إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته ففي احتمالين، أن الوالد يقول سبب شرعي لهذا الطلاق، يقول له مثلا زوجتك مريبة في أخلاقها. بصي الراجل كاتب إيه، تغازل الرجالة، هي اللي هتغازل الرجالة لسه هيبقى يفكر يطلقها ولا لأ، مستني أبوه لما يقول له. كويس يا موريكي، يعني ورحنا لغاية فين، تغازل الرجال تخرج معهم إلى مجتمعات غير نزيهة مجتمعات غير نزيهة، ففي هذا الحال يجب الطلاق. كويس، لأنه لم يكن طلقها لهوى في نفسه، الأب مش عايزه يطلقها عشان مزاجه، فهنا لو في حاجة غلط يجب الطلاق. الثاني بقى الاحتمال الثاني انه بيقول له طلق زوجتك لانه الابن بيحبها قوي والاب غيران من محبة، وكثيرا ما تكون الام هي اللي بتغير اكتر، اذا رأت الولد بيحب زوجته بتغير جدا حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها، نسأل الله العافية. ففي هذه الحالة لا يلزم الابن ان يطلق زوجته اذا امره ابوه او امه بذلك، لكن يداريهم ويخلي الزوج ويحاول يديهم هدايا طالما انها ست صالحة. هنا بقى في قصة مشهورة عشان نبقى لمنا الموضوع كله. سئل الامام احمد ابن حنبل رحمه الله عن هذه المسألة، في واحد راجل راح للامام احمد ابن حنبل وقال له، بس انا عايزك تفهمي القصة دي يعني لها عمق كده شوي. الراجل راح لابن حنبل امام احمد ابن حنبل وقال له ابويا بيأمرني اطلق زوجتي، فالامام احمد قال له لا تطلق، ما تطلقش زوجته. فرد الرجل قال له مش النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يطلق زوجته لما عمر ابن الخطاب قال له طلقها؟ هو كان عمر ابن الخطاب قال لابنه ابن عمر طلق زوجتك. كويس، فالولد راح سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له بدل أبوك عمر ابن الخطاب قال لك طلقها تطلقها. كويس، فالولد بقى راح للإمام ابن حنبل ويقول له زي ما عمر ابن الخطاب الرسول قال له يعني مشى كلمته على ابني، خلي ابويا مشي كلمته عليا برضه. واخد بالك بقى قضية الخطورة فين في السؤال ده؟ كويس، راح رد عليه الإمام احمد ابن حنبل قال له ايه؟ قال له هو ابوك زي عمر؟ ايه ده تسمع كلام ابوك ليه؟ هل ابوك عنده الورع والاستقامة وخوف عمر؟ فهنا بيقولك لو الاب قال لابنه لازم تطلق مراتك زي ما عمر ابن الخطاب امر ابنه، ترده عليه تقول له معلش يا والدي مع الاحترام انت لست عمر ابن الخطاب. شوفي بقى لدرجة ايه بيدفعوا دول بقى المتشددين جدا كويس، يعني في إقامة حقوق الإسلام والأسرة وقوامة الرجل، بيدافعوا عن استمرارية الأسرة ويقول لك اوعى تطلقها اوعى تطلقها. كويس، هنا بيقول لك كمان في منطقة مهمة جدا، بسم الله الرحمن الرحيم، ان المعتمد يعني الرأي النهائي عدم طاعة كل احد من الوالدين في طلاق الزوجة للسبب الشرعي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وطلاق الزوجة لمجرد رأي الام والاب ضرر بها وبأبنائها فلا يجوز ابدا. كويس، فاذا المنطقه هنا واضحه. كويس، في مناطق ان هناك الكثير من الازواج اللي بيشتكوا بشده جدا من ضغط الوالدين عشان يطلقوا زوجتهم، استغفر الله العظيم، يعني كاننا لا نعلم ان حين يبلغ الانسان سن الرشد فمن حقه في الاسلام ان يختار حياته وزوجته ومكان اقامته ويدير حياته كما يحب على شرع الله، وليس من حق الوالدين نهائيا كما ذكرنا ان يتدخلوا في هذه المنطقه، دي حقوق ربنا. عشان بس برضو نبقى بنتكلم صح، مفيش يا حبيبي دمها تقيل عليا يا ابني ما بتقابلني، مفيش الكلام، لانك من الاساس انا هشرح الكلام ده من الاساس، انما انا خلينا نحط حق شرعي، ده مشاكل الشباب او الازواج اللي بيشتكوا من تدخل الوالدين في حياتهم. وطبعا احنا هنلاحظ ان كل المشاكل هتكون بتتعلق بالزوج وزوجته كويس، وتدخل الاب والام مع الزوجة العلاقة دي، وليست العلاقة الاخرى اللي هي مثلا الزوجة وأهلها. ليه بقى المشكلة دايما مع الزوج وأهله؟ لأن في الإسلام أهل الزوج قبل الزوجة، وبالتالي بيبقى الزوج دايما في منطقة حيرة، إزاي أرضي ربنا وأهلي طول النهار ضد مراتي، مع أن مراتي ست طيبة بس أهلي ربنا قال لي إنهم الأول. كويس، عشان برضو نعرف أن دي ناس بتتقي الله، مش عشان أولادنا بيتقوا الله وبيحاولوا يعملونا كويس وبيحاولوا يحترمونا ويبرونا يا جماعة يبقى ناخد الحق ده ونجور بيه على الحق التاني، ده حرام وظلم وظلمات يوم القيامة. زي ما هم طيبين وبيحبونا وبرونا، اعدلي كف الميزان ودي له حق الاختيار، وانا هشرح لك ده بعدين. هنا هنتحرك بقى ان شاء الله وننقل على الزوجة اللي لها حما ام زوج وبتشتكي منها. كويس، هبتدي بالقصة الاولى وبعدين نخش على القصص الاخرى. كويس، وبعدين ناخد برضو من القرآن من سورة لقمان. هنا معانا برضو ثلاث استشارات بعتوهم ثلاث زوجات في الفتاوي الإسلامية. الشكوى الأولى، أنا متزوجة وعندي طفلين أسكن مع زوجي ووالدته، مشكلتي إن زوجي يطيع والدته في كل ما تقول ولا يعطيني رأيا في البيت، بل القرار الأول والأخير بقتها، حتى أنني تعبت نفسيا وذهبت البيت أهلي، لم يسأل عني لمدة 7 أشهر، كنت أنجبت ابني الأول ما رجعنيش إلا بعد موافقة والدته، والآن وبعد إنجابي الابن الثاني لم أستطيع التحمل بالرغم من معاملتي لها كأمي، طلبت الطلاق فطلقني وأنا بقالي سنة في بيت أهلي، لا يسأل عني إلا بإذن أمه، أعلم أن الحل أن أسكن لوحدي ولكني لا أرضى لأمه أو لوالدته البقاء لوحدها فهي لا تريدني، فما الحل؟ معها ولدي. انا هقول لك بقى التعليقات اللي جت على هذه القصه، معلش يا جماعه عشان نشوف بس طبيعه طريقه التفكير اللي احنا عايشين فيها، وبعدين ناخد بقى النهايه يعني البوتوم لاين. هنا بقى بيرد عليها واحد اسمه مستحيل يا جديده، يعني هو مسمي نفسه مستحيل يا جديده، حاطط رايه. البطن اللي عشت فيها 9 أشهر والصدر اللي رضعت منه 2 سنين، كيف أترك أراءها في نفسي وأولادي وأسمع لبنت حواء الجديدة؟ مستحيل مستحيل. ضعف الشخصية أمام الأم قوة في الشخصية وعز في الدنيا والآخر. أنا عايزاكم تتفرسوا شوية لسه شوية والله هو كاتب كده وحشوف تعليقات الناس، لسه شوية. حق زوجتي عليا فقط فقط فقط، لا تظلم، لا تعيش بصورة أقل من أهل بيتي الآخرين، لا أغيب عنها في الليل، لا أغيب عن أمورها وحاجاتها، الباقي كله الوالدية، إما ولكن إنها تخرج لبيت أهلها عشان أمي بتحكمني فلتحكمني أمي،
أمي باب الجنة وأجر الجهاد ومفتاح البركة على المال والأهل والولد. هناك فهم خاطئ لكلمة أن المرأة والزوجة لها خصوصية. يعني إيه خصوصية؟ شكل البيت وترتيبه، حتى السرير اللي بنام علينا ومراتي من حق أمي أنها تختاره.
عشان أنت اسمعي بقى الدنيا، اسمعي الدنيا، لسه هيعلقوا عليه الأخوات.
بل وتختار ملابس زوجتي، تختار ملابس زوجتي مدام من مالي، مدام من مالي ومش مالها، ان انا اللي عليا اطعمها واكسيها. اما كلام الخصوصيات والكلام الفاضي فلتذهب لا بارك الله فيه. ده الاستاذ اخ مستحيل يا زيدة.
ردت عليه بقى، ردوا عليه ثلاث ستات في المنتديات.
ردت عليه واحدة ويسر في احد دول الخليج بتقول له شو بيبقى اسمها شو؟ شو هو ظلم الزوجة في تقديرك؟ ما هو ظلم الزوجة في تقديرك؟ اكتر من انها تتحرم من اختيار ملابسها واختيار مسكنها وما يحويه المسكن والفرش بتاعها. مامك لبست وعاشت حياتها واتمتعت بحياتها، مالك انت؟ ابنائها هم ابناء زوجتك، هي اللي تربيهم مش امك اللي تربيهم. انا اقول ان بر الوالدين يكون في حدود الرحمة والعطف والمعاملة الطيبة وحسن المعاشرة والدعاء لهم. اما الرجل يمحي شخصيته ويطيع امر والديه في الباطل فهذا ليس بر الوالد اذا كان السبب في تعافي ابنه وخراب بيته. طبعا الراجل ده غلط، احنا هنشرح يعني ده كله، ده في الشرع غلط المستحيل يا جديدة. ردت عليه بقى واحدة تانية اسمها، قالت له اسمها الزوجة ليست جارية. قالت له نعم، امك والجنة تحت اقدام الامهات، بس ايه ذنب بنت الناس اللي خدتها من اهلها وانت مسؤول عنها؟ دي ام عيالك في النهاية، حرام عليك تظلمها. امك لها حق وزوجتك لها حق. معقول امك تختار ملابس زوجتك ليه؟ هي كانت جارية عندكو وبتقول مالي. طب ما المال مالكم انتم الاثنين؟ انت ظالم يا انت ظالم ومنان. ردت عليهم بقى اجمل تعليق، واحده ردت عليهم قالت لهم كلمه مهمه قوي، قالت لهم عمري ما هتجوز ابدا. جابت المواضيع من الاخر، قالت لك انا قريت المنتديات دي ولا عمري، خلاص شكرا شكرا جواب. فاذا يا جماعه يعني هذه هي النوعيات اللي انت بتلاقيها بسم الله الرحمن الرحيم في الحياه. كويس، ادي قصه، احنا هنعلق ده كله من راي الشرع في الاخر. كويس، بس الحقيقه يعني قبل ما اجيب لك القصه اللي هي يعني ملاك وشطان انا وحماتي، كويس، اللي هي بصراحه انا عمري ما قريت قصه زي دي قبل كده ومبعوته برضو، كويس، في النصح الاسلامي. كويس، عايزه بس اجيب لك من القران الكريم منطقه مهمه جدا عشان نعرف برضو الحقوق وازاي برضو ربنا وضح لنا في سوره لقمان. كويس، خلينا ناخد القران الاول عشان نخش على قصه انا وحماتي واحنا معانا القران. كويس، احنا هنقرا دلوقتي من سوره لقمان التوصيه بالوالدين وايه الحكم اللي فيها عشان نبقى عارفين الحقوق جاية منين ان شاء الله. ايوه هفتح هديك الاية اهو دلوقتي 411، بعدين هناخد ارائكم برضو يا سيادة الاخوات. طيب بسم الله، هنقرا بسم الله الرحمن الرحيم 14 و15. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ففي تفسير الآية 14-15 من سورة لقمان بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بنعود الى التوصية المتكررة بالوالدين في القرآن الكريم، وطبعا انا دايما قلنا ان دي الفطرة، ربنا بيخلق الاب والام بفطرة رعاية الجيل الناشئ لضمان امتداد الحياة، وبيعطيهم طبعا كل الحب والعطف والعمر وكل غالي، وهذه حقوق بيعطوها لله والأجر والثواب فيها على الله. كويس، عشان تبقى موجودة، إنما هو نوع من التضحية ومن العطاء، كويس، للأبناء، والأبناء يكونوا برين بأولاد أهلهم إن شاء الله. هنا ربنا بيفكر الأبناء وبيقول لهم حملته أمه وهنا على وهن، يعني ضعفا على ضعف. طبعا بيبقى ضعف شديد أثناء الحمل، بيبقى فيه الترجيع وبيبقى فيه عدم القدرة على الأكل والمشي، وطبعا الضعف في أثناء الولادة وبعد كده السهر. فإذا هي الحياة كلها عطاء، وأثناء الحمل وفصاله في عامين اللي هي الفطام الرضاعة لمدة سنتين. أنشكر لي أمر من الله بالشكر أولا لله ثم للوالدين، إلي المصير العودة لله للحساب. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هنا طبعا إذا حاول الأب والأم أن الشرك، هنا ده منطقة الشرك هي نزلة، المفروض أن الآية دي بسم الله الرحمن الرحيم نزلة في سعد بن أبي وقاص، كويس، لأن أمه كان هو بر جدا بأمه ودخل في الإسلام، كويس، فقالت له أمه إيه هو الدين ده الذي أحدثت اللي أنت دخلت فيه الجديد ده؟ والله لا أكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت فتتعير بذلك مدى الدهر. حفظل ما كنش واشرب لغاية ما موت وتعيرك الناس كلها أنك قتلت أمك لما دخلت الإسلام، ويقال يا قاتل أمه. ثم أنها مكست يوما وليلة لا تأكل ولا تشرب، فرح لها سعد وقال لها يا أمه لو عندك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فكلي إن شئتي وإن شئتي لا تأكلي. فلما آيست منه، لما يأست منه كلت وشربت، فأنزل الله هذه الآية بالبر والأحسان للوالدين وعدم طاعتهم في الشرك. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى قال وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، هو الشرك الواضح أولا، ثم الشرك في إقامة قوانين ضد قوانين الله سبحانه وتعالى. النهاردة كل الشيوخ يقولوا أن الزوجة طالما أنها صالحة ليس من حق الأب والأم أن يطلبوا من أبنائهم أنهم يطلق زوجته، كويس، عشان مزاج الأم ومزاج الأب أو كذا، كويس، ده برضو فلا تطعهما، كويس، وصاحبهما في الدنيا معروفا، انت امي وابويا وفوق راسي والبر. انما ان انا اعصي الله مع زوجة صالحة، عندي في القرآن الكريم، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم الدليل، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، انه على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، عشان نيجي في المنطقة دي وتبقى القضية واضحة. واتبع سبيل من اناب الي، من يعود الى الله بالتوبة ثم الي مرجعكم طبعا فانبئكم بما كنتم تعملون يحكم الله بيننا. فإذا في مناطق الطاعة للوالدين لابد أن يكون في أمر أمر الله به، في أمر لم يأمر الله به أو معصية، كويس، نصاحبهم في الدنيا معروفا ونطيع أوامر الله سبحانه وتعالى، عشان نبقى قفلنا على منطقة إيه أطلق، كويس، أو على منطقة إن نيجي على حقوق الزوجة ونقول الأم تختار حتى ملابس الزوجة. أين حق الاختيار الذي أعطاه الإسلام لكل إنسان؟ كويس، لابد ان احنا نقف عند هذه المناطق يا جماعة، عشان هنكون ظالمين في امور كنا بنعتبرها بسيطة قوي. كنت بقولها البسي مع زي مامي بتقول وخلصينا من المشاكل، لا مش هينفع، لان المسيطرة كل ما هتديها حق اكتر هتطلب الحق اللي بعده. انت كده بتكسر قانون الحقوق، قانون الحقوق هذه لها حق وهذه لها حق. هننقل بقى دلوقتي على القصة اللي انا عايز اقولها لكم عشان ندخل عليكم بعضا من الضحك، يعني كويس، في دروس الظلم. بسم الله الرحمن الرحيم. القصة هنا كاتبها اولا رجل، كويس، وكاتب القصة وبيقول القصة دي بتحدث الان فهي واقعية وقد كتبتها من اصحابها انفسهم. طبعا انا حما، كويس، عشان تبقوا عارفين، فكل الشتيمة اللي جاية دي انا يعني شايلة منها، كويس، عشان الناس تبقى عارفة، يعني مش بشتغل حاجات يعني انا من اللي بيشتموا، لا انا من الكلام الجميل اللي هتسمعوه دلوقتي عشان تشوفوا الناس بتوصل لغاية فين. بس قبل ما اقول القصة مع القصة بتاعت النهاردة، حماتي اسم مرعب، اسم مخيف جدا، بيجيب الهم من اخر البلاد، كويس، تكرهه كل فتاة قبل وبعد زواجها، لو ذكرت امام الفتاة اسم الحماه بتترعب، بيجي لها الرعب وبتفتكر النكد والهم والحزن. مش بس كده، دي بتتوقع القهر المرير في كل لحظة. ليه هو كاتب كده الراجل؟ هو حصل ايه في الدنيا؟ هي ام الزوج دي ما بتتقيش الله في بنات الناس ليه؟ مع العلم ان لو لها بنت متجوزة هي بتوري جوز بنتها العين الحمراء عشان ما يهنش بنتها. ليه بقى يا ظالمة بتحبي لبنتك الخير وبتعاملي بنات الناس وحش؟ هو انتي مفيش في قلبك رحمة؟ لسه قبل ما تتجوز بنتك بتتلككي لبنت الناس على كل امر تافه، تخلي ابنك يشيل منها ويقاسمها بالايام الطويله ويتقام
يامر عليها ويهددها بانه هينفصل عنها، وبعد ما يتجوزها عايزه تخليها عبده ليكي ولبناتك. ومش بس كده، بتنغصي عليها حياتها وبتغيري منها لو ابنك عاملها كويس، وما بتستريحيش الا لما ابنك يعيشها في النكد والاحزان والجراح، وبتسبب لها مشاكل كتيره. يا سلام بقى لو علمتي ان ابنك ضرب مراته، بتكوني فرحانه قوي مبتهجه وسعيده، وبتقعدي تضحكي انت وبناتك. حرام عليكي يا ظالمه. والله هي بنت الناس الغلبانه دي ذنبها ايه؟ انت عايزه ايه غير سعاده ابنك واستقراره؟ عايزه تخربي عليه وعلى بنت الناس ليه؟ هو انت ما بتخافيش ربنا؟ هو ايه ده؟ هو لسه هو انت مش عارفه انك هتقفي قدام ربنا يوم القيامه وتتسالي عن ده كله؟ كنت راقبتيه في بنت الناس وحافظتي على كرامتها ومشاعرها، ربنا ينتقم منك يا شيخ، ربنا يذلك ولا يباركك. لسه انا عمري ما قريت الكلام ده ابدا يا اخوة، معلش اعذروني في هذا الكلام. انا عشت قصة واقعية حدثت لفتاة ملتزمة حمتها اذاقتها من الاحزان والجراح والاسى ما يجعل كل من يقرأ القصة يبكي كثيرا رحمة بهذه الفتاة. هو اللي هيقرأ القصة الحقيقة او هيسمعها هيضحك كثيرا كويس من الكلام اللي الناس بتقوله. القصة باختصار، اسمعي بقى القصة وركزي. فتاة مسلمة ملتزمة جدا، عمرها 18 سنة، ربنا اداها من جمال الخلقة والخلق اللي ما ادهوش لبنات المسلمين، رقيقة كالنسمة، عندها حياء شديد، تلبس ثياب الطهر والعفاف وتصلي بالليل وتقرأ القرآن، وقتها كله ذكر، كلامها رقيق مع الناس، بر بوالديها، مما جعلها حديث كل مجلس النساء في بلدها، كل الشباب يتباروا لخطبتها، ترفضهم جميعا، حتى جاءها شاب ثري جدا، أمواله بالملايين. بصي الناس بتكتب ايه، امواله بالملايين، عنده السيارات والعقارات والاملاك الكتيره جدا، اخذ يتقرب بالهدايا منها ومن اسرتها، ووعدها انها هتعيش ملكه وكل اوامرها مجابه، هيحافظ عليها، عمره ما هيهنها، هيجعل كل اسرته مسخره لخدمتها. رايكم ايه، تقبلوا ولا ما تقبلوش؟ هي رفض الهدايا وما قبلتش منها شيء، وقالت لابوها عايزه شاب ملتزم جدا وفقير وبسيط يكون قريب من ربنا. دي اصل القصه دي تعتبر نكته يعني اكتر، عشان كده انا قلت بس اضحكوا واوريكم الناس بتقيم الحياه ازاي. عايزه يكون فقير وملتزم وقريب من ربنا، هتعيش معاه على الحلوه والمره، عايزه المره هي كويس، هتتحمل معاه كل متاعب الحياه حتى تتقرب الى الله بزواجها منه، لا عايزه دنيا ولا عايزه ثراء يلهيها عن مناجاه ربها كويس. وبالفعل لم يمر عام على هذا حتى اتى لاسرتها شاب ملتزم ولكنه فقير لا يملك شيء غير القدر البسيط، فوافقت عليه وقبلته لانها احبت الالتزام، وقالت هذا الفقير يغنيني الله بيه من فضله، ولم تطلب منه لا شبكة ولا مهر، وأبوها وأخواتها وافقوا، وكانت والدتها تزكيها وتزكي أفعالها وتعينها على الالتزام. وقالت أمها للشاب اللي تقدر عليه هاته، احنا مش هنكلفك أي شيء، المهم سعادة بنتنا، احنا قابلناك عشان دينك وخلقك ومش عايزين غير الإحسان لبنتنا، حافظ عليها دي أمانة عندك. أسرة الفتاة اعتبرت الشاب فرضا منهم، أسكنوه في قلوبهم وشاركوه في أفراحهم وأحزانهم وكأنه ابنهم، وجهزوا له منزله، وكانوا أخوان الفتاة بيتركوا أعمالهم وبيروحوا لمنزل زوج أختهم ويجهزوه ويكملوه ويشطبوه. وأسرة الفتاة تكفلت بتجهيز المنزل ولم تكلف الشاب إلا اليسير من التكاليف، وقالوا ما تشيلش هم أي حاجة، إحنا بنراعي ربنا في حقوقك. كانت أسرة الفتاة تهتم لأسرة الشاب أيضا وبيدوهم هدايا وبيصلوهم كويس كما أمر الله، ظنا أنهم هيحفظوا لهم الجميل ويعاملوا بنتهم معاملة طيبة. وجاء يوم الفرح وحدث الزواج، وذهب الزوجين لبيتهم في سعادة بعد فرح إسلامي يتمشى مع شرع الله وخالي من البدع. ظلت حياة الفتاة مرح وسعادة ووئام مع زوجها، وكلل الله هذا الحب وهذه السعادة بولد جميل غاية في الجمال والذكاء، نزل من بطن أمه موحدا. بيقسوا بقى بيعمل كده، نزل من بطن أمه بيوحد. مش انت شوفي الناس بتكتب ايه وكلام الناس كويس. وكانت أمه قبل ولادته قد رأيت رؤية، رأيت ان بطنها اتفتحت وخرج منها نور شديد. استغفر. ثم خرج ابنها من بطنها ولله ودخل تاني. كان هذا مكافأة من الله للفتاة على التزامها وحيائها وطهرها وعففها واختيارها للزوج الملتزم وتركها للدنيا الفانية. حلو كده؟ نخش على اللي بعدي. إلا إن أم الزوج أقصد حماة الفتاة لم تعجبها هذه السعادة اللي فيها زوجة ابنها، دبت الغيرة في قلبها، بدأت تدبر المؤامرات هي وبنتها الكبيرة ويدبروا السوق مع الشيطان عشان ينغصوا على هذه الفتاة عيشتها. كيف تكون سعيدة مع زوجها ومفيش بينهم مشاكل؟ كيف بها تحب زوجها هذا الحب الشديد؟ ليه ترزق بالولد الجميل؟ ظلت الحماة وابنتها تدس السم كالعقارب في قلب ابنها وتخبره بأشياء لم تحدث من زوجته وتلدخ بالكلام. كانت تلقيها بالكلمة كالحجر، فتبقى الفتاة الرقيقة تبكي بكاء الحيران، ثم تنزل لمنزلها ولا تخبر زوجها أي شيء عن هذه المشاكل. إلا أن الحماة ظلت تفتري الافتراءات وتدبر الأمور عشان توهم الزوج بأن زوجته فعلت كذا وكذا بالخطأ في حقه. ومن كثرة الدوية على أذن الزوج من أمه وأخته العقربتين شرب كأس الندم والهم والغضب والقسوة، وتغير قلبه الطاهر البريء ونسى الالتزام ونسى التضحيات اللي تضحتها الفتاة وأسرتها من أجله، وتناسى حقوق زوجته الرقيقة عليه ونسى وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من ذات الأيام كانت الفتاة تزور أسرتها، جاء هذا الشاب من عمله ليلا وقد تعبأ قلبه بالسواد الذي جرعته أمه وأخته له، فلم يكلم أحدا، ثم اختلى بزوجته وكلمها كلام شديد وشتمها وسبها في بيت أبوها وهم بها يضربها. سبحان الله، انظروا كيف غيرت هذه الحماء العقربة الظالمة. بص الكلام اللي بيتقال، قلب ابنها من الطهر إلى الحقد ومن الالتزام إلى نكران الجميل. لقد أخذت تدوي في أذنيه كالشيطان حتى تغير حاله. ثم قال للفتاة لا تعودي إلى المنزل أبدا، مع أن المنزل اللي جهزته أسرة الفتاة حبا لبنتهم ومساعدته ومساعدة لزوجها البسيط. وانصرف الشاب الحقير، دلوقتي بقى حقير، بعدما حول منزل الأسرة إلى مقبرة من هول ما فعل فيها. ظلت الفتاة تبكي بكاء مريرا، فقد جرحها وأظلم روحها الرقيقة ونفسها الطيبة وأمات كرامتها في بيت أبيها، كل هذا بسبب الحماة الظالمة الشيطانة. كانت الفتاة حامل في مولود آخر، ابنها قد بلغ العامين. ابنها بقى لقى المشكلة دي، ما بقى موقف الابن عنده سنتين. جلس بجانبها وهي تبكي ليلا نهار وقرر الامتناع عن الطعام حزنا على أمه. الولد أضرب عن الطعام، عمره سنتين، دخل في الإضراب على طول حزنا على أمه. بص الكلام اللي الناس بس بتكتبه، إيه ده؟ وبرقت عيناه المتلتلتين من دمعة تحبسها في عينه، لا يقدر أن يخرجها من عينه، دمعة حبيسة قاتلة حارقة. تنم دعيل عنده سنتين عنده دمعة حبيسة حارقة حارقة واعدة. حزين على أمه المسكينة، يمر اليوم الطويل والطفل المسكين جالس بجانب أمه لا يتكلم بكلمة واحدة، ولما خاله يجي ياخده يحط راسه على صدر خاله في حزن عميق. ده الواد أبو سنتين كويس. وتلك الفتاة التي أضحى نهارها وليلها سواء مات منها الفؤاد انتهت الأحلام أصبحت كالوردة التي دبلت وضاع رونقها وتقول أريد أرجوكم أريد الطلاق وكانت تصلي لربها وهي تبكي في تفريج الكرب أمتها أمها وقالت لها يا حبيبتي لا تغلقي باب الشيطان ولكن يا حبيبتي لماذا لا تغلقي باب الشيطان وتفتحي باب الرحمن ارجعي تاني لجوزك ولا تتسرعي في أفعالك وعادت إلى هذا الزوج ولكنه رفض إعادتها بسبب أمه وأخته العقربتين كويس وعلى هذا فسبحان الله ماذا حدث لبنت الناس الرقيقة الطيبة بسبب حماتها الظالمة الشيطانة اللهم خلص أمة المسلمين من أمثال هؤلاء الشياطين هل هذا كلام ممكن يكتب ويكتبه مسلمين يعني لازم نقف ونقول ايه ده ايه اللغة دي هل دي حياة هل نصل مع بعض الى ان احنا هل يا جماعة يعني المواقف والخناقات والاشكالات بهذه الطريقة هل هي موجودة في حياتنا اللي يقول انه موجود اللي يقول انها موجودة
نايس لكن الحياة مليانة
الحياة مليانة
طبعا
المجتمع مليان من هاي القصص
يعني الحما كده بالقصوة دي
مش كله
مش كله لكن ده موجود
موجود
يا
100% موجود
100% موجود يا كمية
موجود
انت بتاعت البر انت كنت بتاعت البر انت ما فيش الا بر
والله ما سمعتش بس يمكن موجوده
يمكن
لا في شويه
في شويه بقري
اعرف والله انا بعرف واحده
يا جماعه بس بنسجل عشان الناس تسمع في البيوت
انا يا طلب بعرف واحده عندها
لما بنسجل يا جماعه بس الناس ما بتسمعش الكلام ده
لما بتلفن حماتها او حماها هي صبيه لما بتلفن حماتها او حماها بيصير معها تعرق شديد وبتقلب معدتها وبتدوخ من كتر الخوف مجرد انهم بس يرنوا على زوجها بس
العزه العرب
موجوده الحاجات دي دكتوره وبكثره
الحموات بكثره طب كويس يبقى لما قال بقى طهر ارض الاسلام منهم ما غلطش انتوا عندكم ولا نمشي على السريع نمشي على السريع نروح للدكتوره ميس عايزين كلمتين
كلمتين ايه بصي يا دكتوره بصي يا دكتوره منى
اسمعوا يا جماعه عشان احنا حموات زي بعض
بصي يا دكتوره منى انت ناقصك الاختلاط بالناس الحقيقيين
بالظبط دايما يقول لي كده في كلمتها صح يا دكتوره ميس
واخده بالك فانا عايزاكي تنزلي مصر وتعيشي شويه في مع الشعب وتشوفي الناس اتغيرت خالص والكلام ده ولا حاجه ده ولا حاجة ده في بلاوي كتيرة بس أنا مش هتكلم بقى خلاص كده
طب أنا هقفل بقى القصة دي يا جماعة التالتة زوجة دي كرهوني في حياتي هنا بتقولك يا ستي كيف أتعامل بس دي بتتكلم بأسلوب عقلاني كيف أتعامل مع تدخلات أهل زوجي في شؤوني الخاصة هل يكون من سوء الخلق عندما أرد عليهم لأنهم من النوع اللي بيتمادى عند السكوت ويعلم الله وحده أني تجاهلت كثيرا من تدخلاتهم وأساليبهم المستفزة ولكن يبدو أنهم لا ينفع معهم التجاهل لأن أسئلتهم تمادت والله يا شيخ إن واحدة من إخوات جوزي دايما تقوله وأنا قاعدة جنبه ما تروح تتجوز واحدة تانية كويس وانا قاعدة جنبه عمرها ما تراعي مشاعري ده كان في بداية الجواز لما رحت زيارة عندهم والله ما عرفوا خيري من شري حتى تقول عني هذا الكلام وعندما يمتدح زوجي شيئا افعله وهو في اندر النادر امامهم تقول له ده واجبها كويس وكل ده امامي عمري ما فتحت بقي بكلمة لاننا تربينا على عدم الرد على من يسيء لنا انا واخواتي حتى الرد المؤدب ما بقدرش ارده لكن أنا بحس بتأنيب في الضمير بسم الله الرحمن الرحيم أنا أم مخلصة جدا في أولادي وفي بيتي وبشهادة جوزي عمري ما أهملته حتى أطفالي نفسهم بسم الله الرحمن الرحيم كل الناس بيشهدوا لهم بسم الله الرحمن الرحيم لكن أنا مشحونة من الداخل وبالذات أن جوزي أو زوجي قال لو تحدثتي مع أحد عن الطريقة اللي أهلي بيعملوكي بيها هسأل عنها أمام الله ربنا هيحاسبك اوعي تجيبي سيرة الطريقة اللي بيعملوكي بيها قدام أي حد فهي بتقول انا فضفضت لاختي كويس ومرات اخويا عن بعض تصرفاتهم وتعاملهم معايا وهم عاقلين وعمرهم ما هيفتحوا بقهم كويس وقالوا لي تجاهليهم كويس عشان ما تعمليش مشاكل. هل ده اكون انا كده ظلمت جوزي ان انا رحت اتكلمت مع ان هو قال لي ما تكلميش؟ انا ما اتكلمتش الا لما الكبت اللي عندي زاد عني جدا. انا لا عايزه اشوفهم ولا عايزه اسمع صوتهم. انا مشحونه جدا حتى من جوزي اصبحت عصبيه وانا اكره ان اعامله بجفاء. لكن من حقي ان استشير من هم اكبر مني واعمق تجربه. فهل من حقي استشير واقول همي لحد عنده ثقه ولا افضل في دايره الكبت والشحن النفسي؟ وكيف اتعامل مع زوجي واهله بما يرضي الله وهم بيهدروا حقوقي وبيكسروا علاقاتي معاهم؟ خراب البيوت كويس لما هيحصل لانهم تخطوا الحدود في التعامل معايا اعمل ايه؟ هل يجوز ليا ان اسكن بعيد عنهم؟ هي ساكنه قريبه منهم. هنا طبعا في المشكله دي بسم الله الرحمن الرحيم بيرد عليها. انا هديكي رد الشيخ بس هديكي بعد كده الرد العام لكل هذه القضيه. بس بالنسبه للقضيه دي بالذات الشيخ قال لها اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم ان في ناس شر، هم ناس شر طبيعتهم كده شرانيين وبيعملوا مشاكل وبيحبوا يضايقوا اللي حواليهم. بس انا هنا بقف لما هم نشر من دي وان. انت ما شفتيهمش في وقت الخطوبه؟ الواحد في وقت الخطوبه بيشوف اهل الزوج، ولما بيكون الزوج عنده اخوات بنات مش متجوزين بيبانوا، بتبان الغيره بتاعتهم من دي وان. الا اذا كان احد الاخوات بتقول انهم ساعات بيخبوا وبيداروا والله اعلم. طبعا بالضبط. فهنا برضو بس صح. فطبعا برضو بعض الاخوات بتقول يعني فننسى اهله، بس ده غلط. ليه؟ لانه الانسان لا ينفصل عن اهله، واللي بتتجوز ما بتتجوزش راجل، بتتجوز اسره، ودي لازم تكون قضيه واضحه كويس. فاذا بسم الله الرحمن الرحيم هي اول حاجه قال لها دول ناس شر كويس بيغيروا منك لما بيلاقوه متعلق بيهم كويس. فحل المشكلة دي انك انت تعامليهم معاملة تعوضي عليهم بكثرة الهدايا والدلع والرعاية الخاصة كويس. دي نقطة انك ازاي تهدي معاهم كويس. النقطة التانية معلش قبل ما تدخلوا اعملوا التليفونات على سايلنت. طيب نمرة اتنين يا جماعة، هو قال لها انت غلطانة انك اتكلمتي مع اختك او مع مرات اخوك كويس بسم الله الرحمن الرحيم، لانه هو قالك ما تتكلميش مع حد من العيلة. انما فتح لها الباب وقال لها لو بعتي او اشتكيتي لاحد العقلاء فهذا جائز ولا يدخل في الغيبة المحرمة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو عندك مثلا شيخ، لو انا مثلا ست كبيرة في السن واحنا في امريكا ومش لاقي الواحد حد يكلمه، تيجي تقولي مثلا ممكن اعمل كذا وكذا، دي مش غيبة عشان نبقى عارفين. ليه؟ لان النية الاصلاح، واساسا انا ما اعرفش اي حد، او تروحي للشيخ في المسجد او تروحي لاخت داعية تانية كويسة برضو، اي حد كبير عائل تسأليه، ده ليس في الغيبة المحرمة. إنما إن إحنا نروح لقرايبنا في العيلة والأخوات وكذا، ده قد يفتح أبواب بعد كده الكلام كتير. وهو بيقول لها استغفري وتوبي، ممنوع تقولي أي حاجة لحد في أسرتك كويس، ولا داعي للاعتراف لزوجك إن أنت كلمتيهم. هي بعد كده كلمتهم تاني بعد ما قال لها برضو ما كلمهمش، فقال لها ما تعترفلوش لأن مش هيجي مصلحة، بس استغفري ربنا. هنا بيقول لها بعد كده النقطة الأساسية، طالما أن بقى عندك أولاد تجاهليهم تماما، اللي يقولوه يقولوه كأنك ما بتسمعيهوش كويس. ركزي على شأن بيتك وأولادك، وأهم حاجة ركزي على جوزك. إذا استطعت أنك تكون علاقتك طيبة مع جوزك كويس، فإن ده هيخلي فيه هدوء عندك في البيت كويس. وما تنقليش أبدا لجوزك وما تقوليليش إن هما بيضايقوكي كويس، لأن الضحية في كل هذه القصص، ودي النقطة اللي هتنقل عليها يا جماعة، الضحية هي الزوج. يعني دي النقطة اللي أنا عايزة أقف عندها بقى شوية في النصائح، في كل اللي سمعناه اللي بيقولوا له طلق مراتك والحما اللي بتضغط والأخت الجوز اللي بتدمر وكل الحاجات اللي احنا كل الأخوات أجمعوا أنها موجودة في الحياة. أنا هقف هنا بقى عشان منطقة الحقوق، وهبعت رسالة لكل أم زوج وأم زوجة كويس. الرسالة دي بتتضمن مجموعة من الأسئلة لكل أم لها ابن اتجوز. السؤال لها: هل أنت ربيتي ابنك واديتيه العمر واديتيه الحب واديتيه المال، كانت نيتك ان دي فترة جواكي وان دي امانة ومسؤولية، ولا كنت بتربي والنية انك تتحكمي في حياته وتشكليها زي ما انت عايزة كنوع من التملك؟ ابنائي ملكيتي، صنعتهم ولي حق استعمالهم واستغلالهم، خصوصا عندما يكبروا وينجحوا اعيش واحصل على ثمرة نجاحي، ولا تأتي غريبة تاخده على الجاهز. هي دي هتيجي الغريبة وتاخده على الجاهز، كويس؟ ده خطأ اساسي في النية، كويس؟ انت مش هتاخدي ولا واحد حسنة من العشرين او التلاتين سنة ربيتي فيها ابني، كل حسناتك ضاعت، عشان بس الناس تبقى عارفة. ما تقولكيش اصلا انا والدة والجنة تحت اقدام الامهات وانا داخل على الجنة حتف، لا انت فقدتي كل الحسنات بتاعتك، لان نيتك في تربية ابنك كانت نية استغلال وتحكم وتملك في الاخر، وبالتالي انت عشتي هذا الوضع وتحكمتي فيه وفي مراته وفي ماهيته وفي حركته، كويس؟ خدتي اللي انت عايزاه اللي كنت بتدبري له من الاول، فقدتي ثواب التربية كاملا، كويس؟ دي اول حاجة. لو كنت ام كبرتي في السن وبتخافي ربنا وعندك عقل، هل المصلحة اللي كانت تفيدك ان كل سنين عمرك دي يكون عملك فيها خالص لوجه الله وتاخدي الثواب من الله سبحانه وتعالى كاملا على الحب والعطاء والرحمة، تاخدي الجنة؟ هي دي الجنة. الجنة تاخدها الام حين تربي ابنائها لله، لكن حين تربي ابنائها لان تتحكم في مستقبلهم فهي فقدت كل شيء، عشان بس القضايا دي نبقى بنقولها بصراحة وبوضوح، كويس؟ لكل ام بتتدخل في حياة ابنائها وبتعمل زي اللي سمعناهم دول، كويس؟ فاذا لابد انك انت لو كنت كبرتي في السن وعرفتي الدنيا، عرفتي انك هتتحكمي في ابنك قد ايه، هيمد ربنا في عمرك قد ايه، 10 20 30 سنه، هل دول يساوي انك تخسري الجنه وتخسري ثواب الله سبحانه وتعالى عشان تقعدي تشكسي وتتخانقي وتديني من ماهيتك واتحكم فيك وفي مراتك؟ دي نمره واحد، كويس؟ ايه اللي مهم عندك، الحسنات ولا حسن الثواب ولا التملك والعناد والغيره؟ دي نمره واحد. نمرة اتنين، السؤال التالي اللي بنسأله لكل أم ممكن يكون فيها الصفات اللي سمعناها، انت ربيتي ابنك بالمحبة وبالمودة عشان بتقولي بحبه وعايزاه يبقى سعيد، كويس؟ فين السعادة؟ انت دمرتي ابنك تدمير كامل لما يبقى ابنك واقف قدام زوجته شخصيته ضعيفة ومتردد وخايف منك، لا عارف يحكم مراته ولا يحكم، عمر ما راجل يحكم مراته طول ما أمه متحكمة فيه وعمر ما مراته تحترمه، ده اسمه ابن أمه عندنا يعني، كويس؟ زي مين بقى؟ مين يقول لي؟ حد حمادة عايزه يتربى في عزه، حمادة عايزه هقول لك، خلي سؤالك معي بس هقفل دي عشان. فإذا كنت بتحبي ابنك وطول عمرك مضحية وكسرتي عليه شبابه وكبر وبقى راجل وعايز يعيش وعنده حق، وعنده حق، ليه جاية تهدمي شخصيته؟ إذا أنت لم تكوني تحبي، ما كنتيش بتحبي ابنك، انت كنتي بتحبي نفسك، فرحتي انك جبتي ولد وكل الناس يقولوا عندها ولد، ولما جبتي الولد ابتدى الولد ده يبقى المنطقة اللي بتضغطي بيها على جوزك واهل جوزك، بيحبوها عشان بتجيب الولاد، بيحبوها ولادها جنبها، خليك كويس معاها عشان بتجيب صبيان. انت استخدمتي واستفدتي من الولد ده تماما لغاية ما كبر، وحقيقتك ظهرت انه بعد ما اتجوز ابتديتي تستكملي مشوار الاستغلال. ده عمره ما كان حب، ده تملك وأنانية، كويس؟ ليه بقى؟ زي ما قلنا للأهل في الحلقة اللي فاتت، فوق راسنا بالبر، لازم نيجي النهاردة ونعدل الحياة عشان تنفع الأسر، عشان يبقى فيه أسرة، ما يبقاش زوج وزوجة طول النهار بيتخانقوا عشان ست كبيرة في السن مش عارفة الحق ومش عارفة العدل. يا جماعة لازم نعرف ما هو الحب الحقيقي، دي منطقة مهمة جدا. الحب الحقيقي يا جماعة هو الحب الخالص لوجه الله، بحبهم عشان ربنا حطهم في طريقي، بحبهم لله، بربيهم لله، بس بحبهم، عندي حب، ما عنديش اي نية تانية، مش عايز اخد حاجة. الحب هو سعادة من احب، بيقولك بحب مراتي ومبسوط معاها وسعيد معاها، ما تسيبيه يبقى سعيد، عايزة ايه منه؟ انت ما بتحبيهوش. انا لما الاقي ابني سعيد مع مراته، ايوه بيوحشني، ايوه كان نفسي يبقى في حضني، ايوه بحب حضنه، ابني حبيبي، لكن سعيد ما اقدرش لو بخاف من ربنا وبحبه فعلا، ولا ايه واقف بيني وبين مراته طول الوقت خناقات، كل ما نقعد يبتدي يا ناس دي، في جماعه في ناس بيجي لها يعني جلطه، في رجاله شباب بيجي لهم مشاكل كبيره جدا صحيا من كتر الضغط، يبقى ام تقول له الو تعالى زوري، ما اجيبهاش معاك وهي قاعده جنبه على التليفون، طب ما اجيبهاش معاك اعمل فيها ايه؟ اوديها فين؟ ما هي عايزه تيجي يا ماما، لا ما انا عايزه اتكلم بيني وبينك، ده انت ابني حبيبي، لا ده مش حبيبك،
لا ده مش حبيبك، انت خلصتي المرحله بتاعتك عند لما بلغ سن الرشد، منطقه بتاعتك انتهت، لان كنت بتربيه لله ولسه عندك حياتك. محدش قالك ان حياتك تتمحور حوالين الولد وتتملكيه بهذه الطريقه. الحب الحقيقي يا جماعه حب العطاء وليس حب الاخذ. الحب الحقيقي هو الحريه والحر، عايز يحب مراته وعايز يسعد معاها وعايز يبقى سعيد معاها وبيحترمك وبيبرك وبيجيب لك الهدايا. عيشي حياتك، مش لازم تستكملي حياتك جوه حياه مراته. ما ينفعش، انت كده بتاذي ابنك وبتضعفي شخصيته قدام مراته وقدام اولاده، وبتهدمي جوازه من الاول. حرام، ده هو ده الظلم. شفتي بقى ازاي الوالدين ممكن يدخلوا في مناطق الظلم العظيمه؟ كويس، واحنا نقول ان يعني كنا دايما نقول لا تظلموا الوالدين، وفي نفس الوقت لا يكون الوالدين ظالمين. دي منطقه مهمه جدا. كويس، كل اب وام لما بيكبروا بيبقى اب مليان بالحب، لكن الضعف البشري قدام الاولاد بيخليها عايزه تمسك فيه. يمكن لو كلمته كتير وعملت معاه كتير وكده ما يحبهاش ويرجع لي. يرجع لك ليه وانت كنت مراته؟ معش كده بيقولك بيبقوا ضرتين، بتبقى الام الزوج والزوجه ضرتين مع بعض. يا حاسه ان دي اللي جت خطفت مني ابن عمري. ابن عمرك ما كانش واقف جنبك طول الوقت، ابن عمرك كان لازم يتجوز، ولما اتجوزت هيبقى حزين وهتبقى مشكله وهتبقى انت السبب وهتموتي وهتسيبيه بطوله وهتبقي ظلمتيه. كويس، لازم الانسان يقف مع نفسه. ده ميزان العدل اللي الانسان فيه بيخاف من ربنا. القضيه دي موجوده في حياتنا ليه يا جماعه كتير؟ القضيه دي موجوده في حياتنا كتير يا جماعه، لاننا بنمحور حياتنا حوالين ابنائنا. كويس، النهارده وانت بتربي ولادك قولي ان هيجي عند ابني سن 20 21 هيبقى عايز يستقل كل حقه اللي ربنا ادهوله من النهاردة، من هو عنده 5 سنين. يبقى انا لازم تبقى علاقتي كويسة مع جوزي، هو اللي هيفضل لي. جوزي توفى، علاقتي كويسة مع ربنا، علاقتي كويسة مع اخوه، عندي حياتي، لاني عارفة ان في يوم من حق هذا الولد ان يتحرك هو ومراته، او يتحرك وحيدا حقه. يبقى انا لازم يبقى لي حياة بحيث لما يجي لي. لكن احنا بنعمل ايه؟ نفضل نلف حوالين ولادنا، لما يجي ولادنا يمشي اقول له لا تعالى تعالى مش من حقك تمشي، لا مش من حقك، ده ظلم للابناء. كويس، فلابد ان احنا طبعا احنا كمسلمين لو تيجي تقولي الكلام ده طبعا للاخوات المسلمات كويس كويس ان انتوا يعني بيعجبكم الكلام، انما معلش مع الاحترام اي ست كبيره شويه في البلاد هتقول ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لا 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 طبعا طبعا. امال هم الحماوات بيعملوا اللي بيعملوه ده كله ليه؟ لان هي معتقده ان عندها حق. لا، بعد سن الرشد انت ربيتي لله ويتكفل بيك الله. عيشي حياتك بقى، هو لازم يفضل ابنك احنا نزور بعض ونحب بعض نتكلم مع بعض، بس هو ليه خصوصياته وانت ليكي خصوصياتك. كويس، هو ليه حياته وانت ليكي حياتك، عشان يقدر يعيش ويبقى مسؤول ويبقى ليه حق الاختيار. مش كل يوم الصبح قالوا ايوه يا حبيبي اخبارك ايه، هي عملته ايه امبارح، انت مالك؟ مع الاحترام لسيادتك، وانت مالك؟ مالكيش دعوة. عشت حياتي مع مراتي يا ماما سعيد يا حبيبي. هنا برضو تيجي قضية مهمة جدا يا جماعة، جزء منها من الام ومن الاب طبعا، هي دي خصوصا الام، ان خلي لك حياة، خلي لك وجود. عندك درس مثلا بتروحيه، عندك هواية بتعمليها، انت موجودة كانسانة بعد ما الاولاد يستمروا. كويس، دي نمرة واحد. نمرة اتنين برضو عشان حق الله سبحانه وتعالى، اللي تتجوز المفروض ان مامتها والدتها من قبل ما تتجوز تقول لها كلمة واحدة، بعد ما تتجوزي اوعي نهائي لو قلتلك اخبارك ايه مع جوزك تفتحي بقك معايا. ما تقولي ليش انا ام ضعيفة مرتبطة بيكي بحبك عايزة اشوفك احسن واحدة، واخدك انسان غريب لسه ما عرفوش هبقى خايفة عليكي، هتلاقيني بضغط عليكي بالاسئلة. اوعي تردي علي، قولي لي طبعا لازم، قولي لي يا ماما انا بخير وانا كويسة، عايزة ابني علاقة مع جوزي، احنا اللي مستمرين مع بعض، نصالح شوية نختلف شوية، ما فيش حد بيتفق، انما انا هنجح ان شاء الله يا ماما. انت اللي تعلمي بنتك كده، لان اللي بيسبب ان الام بتعرف كل حاجه ان الولد بيروح يحكي لها كل يوم، النهارده قالت كده، طبخت ايه يا حبيبي؟ باميه زي بتاعتي؟ لا يا ماما، لا يا ماما ابدا، دي باميه مقرفه قوي يا حبيبتي. تروح طالبه مراته، ها انت واخداه وهو بياكل اجمل باميه في الدنيا، كلمني النهارده من الشغل وقال لي دي مش باميه دي بطاطس. بس تقول لها قال لك بطاطس، تقول لها قال لي بطاطس، تقول لها طب لما يرجع بقى هاكله البطاطس الحقيقيه بقى، هياخد لقميات في وشه بس، ونلعب بقى باللعبه دي كده اسبوعين شهر شهرين، خلصت الحياه. واحده لسه جديدة ما تعرفوش، عايزة تحبه، تحبه ازاي اذا كل كلمة بتقولها له بيروح يقولها لمامته؟ كويس. فلازم يا جماعة دي بقى المناطق صراحة يعني اللي لازم نقعد مع انفسنا ونتعلمها، دي مناطق مهمة جدا اللي هي الامانات، دي منطقة أمانة. أي حوار الرسول صلى الله عليه وسلم قال المجالس بالأمانات. يعني إيه المجالس بالأمانات؟ يعني قعدت مع والدتك ووالدتك اتكلمت ولخبطت وما عجبهاش، انتهى يا جماعة في أي مجلس تقعدي، لأن ده شيء هنتحاسب عليه جميعا. المجالس بالأمانات، قعدنا مع بعض ضحكنا قلنا رحنا جينا خلصنا الكلام نزلت على السلم، واحدة قالت لي قلت إيه؟ أقول لها كل خير، ما تسألينيش. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ليه؟ لأن دي أمانة. إيه قالت إيه ضحى؟ قالت إيه الدكتورة ميسة؟ يا ترى وإنتي مالك؟ وإنتي مالك؟ هي دي قضيتنا، قضية حياتنا، إنها بتدور على كل واحد حاطط مناخيره في حياة الآخرين. لو اتعلمنا حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، إنتي مالك؟ هي دي قضيتك، دي قالت ودي عاد. وبالتالي لما يقعد مع مراته كويس يقول لها انا بحبك وانت حبيبتي، وبعدين برضو في المنطقه دي الشيخ قال لك ان ده مش كده كويس، عشان نخش في منطقه دي. ماما رايها فيا ايه في الباميه بتاعتي؟ والله ماما قالت ان الباميه بتاعتك اجمل باميه، وان انت اجمل واحده، وان انت اطيب واحده. البني ادم عايز يسمع الودن، عايزه تسمع الكلام الحلو، هتسكت وهتحبها. ماما انا نفسها تجيب لك هديه، تقول له لا انا هجيب لها هديه قبليها. كويس. ده لما ايه؟ لما تبقى المجالس بالامانات. لكن لما نقعد ننقل ناخد من الزوجه نحط على الام ونحط من الام على، فلا بد انك تعلمي ولادك من دلوقتي، ده درس تتعلميه في هذا الدرس، ان لما العيال تكبر 15 16 17 يا ابني ويا بنتي لو اتخطبتي وقولي فتره الخطوبه، عشان بيبقى الواحد عايز يعرف الشخص اللي هي هتتخطب له. لكن بعد ما تتجوز يا ابني انا بيني وبينك ربنا، اسرتك حقك، اختي بدل بنت حلال وطيبه، اداره حياتك حقك. كويس. لما اسالك ما تردش علي، قولي يا ماما انت ربيتيني واحسنتي تربيتي، انا راجل يا ماما، انا راجل وعندي عقل واعرف ادير حياتي، معقول يا ماما انت هتديري لي حياتي؟ انا عايزك بقى حبيبتي تاخدي بالك من نفسك ومن صحتك وتروحي تعملي العمره وتبقي لك شويه صديقات طيبين تقري فيهم القران وتعيشي، انت اديتينا كل عمرك، روحي عيشي عمرك بقى. فيا جماعه المنطقه دي منطقه مهمه جدا ورساله لكل ام انها بالنسبه لابنائها. هنا هديك الرساله الاخرى اللي هي لكل زوجه تقع تحت يد حماه شديده كويس او يعني قاسيه معاها. هنا بيقول لك نصائح وإرشادات قبل أن يكون هناك ندم، لأن للأسف الشديد يا جماعة كثرة المشاكل بتدخل الناس في الكراهية، وقد تدخل الناس في الطلاق. كويس. الناس ما تبقاش عارفة طلقت ليه، بس هي طلقت من كثر الخناق. كويس. فنمرة واحد هنا بيقول لك يا ستي الوصية للزوجة، أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم إنها تعرف إن ربنا فرض عليه إنه يطيع أمه ويحسن معاملتها، ده فرض من الله، هو بيطيعها إرضاء لله سبحانه وتعالى، وإن رضا الله من رضا الوالدين وسخط الله من سخط الوالدين. فمعلش يعني يا مراتي أنا برضيهم وفوق راسي لأني برضي الله سبحانه وتعالى. كويس. ويقول لها إنك أنت ليكي أجر كبير جدا على الصبر وعلى الاحتساب، إذا كانوا بيضايقوكي حطيها في منطقة الصبر. كويس. طبعا ده لما يكون هي بتؤمن بالمناطق دي. كويس. علشان ربنا هيديك ثواب عظيم، لان احنا كده بيتنا هيتخرب وحنخش في الضرر. كويس. دايما يقول لها ان والدتها ان والدته بتحبها قوي وكذا، يشتري هدايا باسم والدته ويديها لها عشان يسكتها وعشان تبقى دايما نفسيتها طيبة معاها. كويس. دايما ما ينقلش الكلام بينهم وبين بعض. كويس. يحاول دايما ينقل الكلام. هنا بيقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيتمنى خيرا أو يقول خيرا، الصلح في الكلام. كويس. بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم يعمل نفس الشغل مع والدته. كويس. برضو يجيب لها هدايا ويقول لها بتحبك. كويس. الهدايا مهمة جدا. وطبعا هنا بيقول لك الدعاء الدعاء الدعاء. كويس. ودايما يقول لها كل ما هتسامحي أمي لو هي شدت عليكي أو قصت عليكي بكرة أولادك هيطلعوا يبروكوا يبريكي، يعني يكونوا طيبين معاكي. بس النقطة اللي أنا عايزة أقولها لك دلوقتي، هل من المعقول إن أم بتحب ابنها تفضل حطاه في كل الأعباء النفسية دي؟ يفضل يجيب لها هدايا ويجيب لمراته هدايا ويفضل يخاف من دي ويفضل يخاف من دي ويبقى مضطرب بالليل ويبقى خايف يزور امه ويبقى خايف يكلم مراته، معقول؟ معلش برضو يا جماعه انا هرجع وهقول لكم على كلمه بقفل فيها هذا الموضوع. انا كنت دايما عندي الاحساس الداخلي ان تدخل الام في حياه ابنائها بعد الجواز هو نوع من الحب والاهتمام. كويس. اللي وقع وجابه علينا ربنا، كنت في هذا المنطقه الخاطئه. عشان الإنسان لازم يستغفر ويتوب. كويس، لما عرفت الحقوق عرفت إن ليس من حقي إن أعدي الحد ده نهائيا، يعني ده حد كده محطوط. اتجوزت وراحت عند جوزها، صباح الخير يا حبيبتي انت مبسوطة؟ عايزة اقول لك يا ماما لا 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 ما تقولي ليش، اوعي تقولي لي حبيبتي. الجواز ايام وعشرة ووقت، الاول بعاد عن بعض مختلفين مع بعض، تقولي بس لها لا يا حبيبتي معلش. خدي لو اتعودتي تشتكي وتحكي كل يوم انتهت جوازتك، انا هتبقي كأنك متجوزاني انا، لانك بتحكي لي وبتفكي نفسك معايا وبتتبصي على المكالمه معايا، مش هيبقى لك نفس ابدا تتحملي جوزك. فلابد انك تعرفي المنطقه دي وتعرفي الحدود في المنطقه دي. انا ازاي عرفت المنطقه دي؟ انا الحقيقه المنطقه دي الحمد لله الاسلام قالها والحمد لله كلنا جاهلين بيها عشان ناخد منها الثواب من الحقوق، لكن الحقيقه كان ليا واحده جاره، وقلت انا الكلام ده قبل كده، واحده جاره امريكيه، وشافت بنتي مي لما اتجوزت، وبعد ما اتجوزت باسبوع لقيتني عماله اعيط، قالت لي انت ليه بتعيطي؟ قلت لها صوت مي كده مش عاجبني في التليفون. قالت لي انت مالك؟ قلت لها يعني ايه وانا مالي، دي بنتي حبيبتي لازم لو هي متأثرة ولا حاجة أتدخل على طول. قالت لي هفهمك كلمتين الحقيقة، يعني إذا تدخلتي مع بنتك هتخربي نفسية بنتك طول الجواز، مالكيش دعوة بصوت بنتك وما تسأليش حاجة عن بنتك، ومن النهاردة تقفي في صف جوز بنتك، في كل كلمة تقفي في صف جوز بنتك. ويشهد الله سبحانه وتعالى إن أنا فعلا خدت هذا القانون علي كويس ومشيت معاه، وبعد ما مشيت معاه حسيت ان ده عين العدل لغاية ما عرفت عدل الله سبحانه وتعالى في القوانين. انما قالي حياتهم اتنين مع بعض يعيشوا حياتهم، اتدخل انا في صف بنتي على جوز بنتي يبقى هو من حقه يدخل امه، تبقى الخناقة تبقى بيني وبين امه بقى، ونطلعهم هم بقى يضيعوا بقى في الوسط. فلابد يا جماعة ان احنا نستغفر الله جميعا، وانا اول من استغفر الله واتوب اليه اذا كان الانسان بيتعدى حقوق الحرية وحقوق الاختيار لاي انسان بيعيش معاه في حياته، وتقفي عند المناطق اللي ربنا ادهالك ونعمل الدعاء.